ليالي أمل الشام، أهلا بكم. اليوم الأربعاء الأول من تموز جولاي 2009، معكم هند لطفي من برنامج ليالي يمال الشام من مونتريال. بث كل أربعاء عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط في منطقة الموجة 1450 AM وإلى كل أنحاء العالم. نحن معكم من السابعة مساء وحتى العاشرة. أعزائي، سيريد.ca هو موقعنا الإلكتروني الذي يمكنكم التواصل معنا من خلاله. ندعوكم لزيارة موقعنا والمساهمة في فقرات برنامجنا، ونرحب بكم دائما. أعزائي، يرافقكم في حلقة اليوم الزملاء حسان حداد، دكتور ناهد كوسا، خلدون عبد المجيد، مؤيد الخالدي، عمار عبد العزيز. منسق البرنامج الزميل حسان حداد. أعزائي، أنتم مدعوون للمشاركة بفقرات ليالي مال الشام والاتصال بنا على رقم البرنامج 514-963-1716 وأيضا 514-745-6789. برنامج اليوم برعاية محلات بسي المشهورة بأجود أنواع المكسرات. مستمعينا أصدقاء ليالي يمال الشام، البرنامج مستمر وإليكم فقرات برامجنا. أولى محطاتنا اليوم مع زميل دكتور ناهد كوسا، اليوم في الفقرة الثقافية، وسيحدثنا عن عيد كندا الوطني. شارك برأيك في فقرة حوار مفتوح مع دكتور حسان جمالي، والتي ستتمحور حول العلاقة بين القيم الأخلاقية والسلوك الجنسي. فقرة المسابقات مع الزميلين خلدون عبد المجيد وعمار عبد العزيز. نسك الختام دائما مع الفقرة الفنية والزميل مؤيد الخالدي، وستكون عن الفنان الخالد عبد الوهاب. أوقاتا مفيدة نتمنى أن تقضوها معنا، وللمشاركة بفقرات برنامجنا اتصلوا بنا على رقم البرنامج 514-963-1716 وأيضا 514-745-6789. أعزائي المستمعين، تهنئة من القلب ومن برنامج ليالي أمل الشام بمناسبة عيد كندا الوطني. كل التوفيق لهذا البلد الذي استقبلنا وفتح إيديه لنا ونحن أبناؤه، وطبعا نحن منحب هذا البلد الذي هو موطننا الثاني. برحب معي بالاستوديو رقم 2 بزميلي دكتور ناهد كوسا والزميل حسان حداد. أهلا وسهلا فيكم.
أهلا وسهلا، مساء الخير.
رح نحكي عن عيد كندا، وطبعا احتفالات اليوم غير شكل بأوتاوا بكل المقاطعات الكندية، وطبعا المساء في أسهم نارية كمان رح يشهدها كل المواطنين الكنديين. خلينا نبدأ معك حسان. طبعا يعني عرفنا على أنه فاز الفريق السوري لكرة القدم بهدفين على فريق هايتي يوم السبت الماضي، وكان طبعا هذا يعني النصر حققه فريقنا يلي عمل مباراة ودية. ريت تحكي لنا شوي عن هالمباراة.
أكيد هند، نحن منهني فريقنا اللي ربح على فريق هايتي 2-1 بالمباراة اللي كانت ب 27 الشهر الماضي. مباراة كتير حلوة، حضرة تقريبا بحدود 5000 شخص. كانت الأعلام السورية ترفرف بسماء الملعب، والأعلام الكبيرة والصغيرة والشالات، وتشجيع سوري كبير فعلا بهالمباراة. ونحن منهني فريقنا اللي ربح 2-1 لأنه كانت فعلا لعبة حلوة.
كان شعور خاص يعني، أكيد الناس اللي حضروه حسوا فيه أكتر شيء. طبعا الصور كلها موجودة على موقعنا siri.ca، الناس كلها اللي حابة أنه تتابع هالأخبار بيشوفوا
موقع شاميات. موقع شاميات كمان حط الصور مع مقال. بس أنا بقله لحسان وللمستمعين أنه كان النصر نصرين. لأول مرة بلاقي تجمع سوري للجالية في خلال نشاط معين. يعني التجمع اللي كان موجود لنا، التجمع العربي، كان تجمع كتير حماسي. نتمنى أنه بمناسبات تانية أنه هالجالية تكون موجودة مرة تانية.
معنا شيء حلو.
أكيد ناهد، كمان ما بننسى أنه القنصل الفخري لمونتريال السيدة نيلي كنعو كمان ساهمت كتير بنجاح المباراة، وكمان برنامج ليلي أمل الشام كمان ساعد كتير، والكل اشتغل مثل ما بيقولوا بقلبه رب لنحضر المباراة ونشجع فريقنا اللي ربح بهالمباراة الحلوة.
في بعتقد كان كمان يعني محلل رياضي كتب عن هالمباراة، ياريت تحكي لنا عن هالتقرير يلي عمله الزميل الرياضي اللي مقيم هو هون.
جانا فعلا من مثل ما تفضلتي هندو حكيتني، بيقول بتعليقه على المباراة: دخل الفريقان أرض الملعب وكانت ضربة البداية للفريق السوري الذي جميل ومنسق ومتسلسل، مما أسفر عن إحراز هدفين جميلين في النصف الأول من الشوط الأول. الهدف الأول أحرزه اللاعب محمد زينو في الدقيقة 8 من المباراة إثر عدة تمريرات، والأخيرة كانت من الجناح الأيمن لوضع الهدف محمد زينو. استمر ضغط الفريق السوري وتبادل التمريرات حتى جاء الهدف الثاني للفريق السوري إثر تسديده ضربة قوية خارج المنطقة الحرة في الدقيقة 26 من الشوط الأول على يد اللاعب فراس الخطيب. فراس الخطيب هو مهاجم معروف ومشهور وبيلعب بالأندية غير السورية كمان. أثرت النتيجة إلى ارتياح الفريق السوري، يعني بعد ما حصل على هدفين ارتاح الفريق السوري
والحضور
قاعدين على أعصابهم كانوا.
واستمر اللعب سجالا إلى أن حصل خطأ من الدفاع السوري وحارس مرمى أسفر عن إحراز الفريق الهيتي هدفه قبل نهاية الشوط الأول، وتكررت الأخطاء لدى فريقنا السوري والاعتماد فريق الخصم على سرعة لاعبيه والكرات الطويلة عن طريق جناحين، وتبادل الفريقان إضاعة الفرص بسبب رعونة المهاجمين تارة وهطول الأمطار، وهدأت حتى نشاط الفريق السوري وبدأ دور الفريق الهيتي في الاعتماد على الكرات الطويلة والتحويلة من الخلف إلى الأمام والعرضية، وتصدى الحارس السوري لأكثر من هجمة واستطاع إبقاء النتيجة على حالها. صارت عدة هجمات يعني صحيح. بعتقد أكثر من 4 أو 5 هجمات وفعلا تصدى الحارس
حارس المرمى السوري حلو.
ونتيجة تبادل موفق صار تبديل موفق لقسم من اللاعبي الاحتياط مع المدرب اللامع فجر إبراهيم وطاقم المدربين، ونتيجة توجيهاتهم بين شوطي المباراة حتى قبل نهاية المباراة عود الفريق السوري القيام بهجمات مرتدة غير مركزة أسفرت عن البقاء النتيجة على حالها. وبعد تمديد المباراة الرسمي أضاف الحكم 4 دقائق للوقت الضائع انتهت بسلام بفوز الفريق السوري بهدفين، مما أثلج صدور الجمهور والذي نهز عن 5000 متفرج، أشعلوا المدرجات بالتشجيع والتلويح بالأعلام وترديد الشعارات الرياضية والأهازيج للوطن ورئيسه، واللاعبين الذي كانوا أول سفراء للكرة السورية إلى كندا وعبروا المحيط وتركوا بصمة حلوة بالرغم من السفر الطويل وخوض غمار الدوري والموسم الكروي الزاهر بالوطن وعامل الإصابة والبعاد عن الوطن والأهل، وتبدل المناخ وتبديل المناخ وظروف الأمطار المصطحبة للمباراة والرطوبة الزائدة، وحسب توقعاتي ومعرفتي بأن ظروف أفضل ستكون في اللقاء القادم. كل الشكر للوفد متمثلا برئيس اتحاد كرة القدم الدكتور أحمد جبان والإداريين والمدرب فرج إبراهيم والطاقم التدريبي المتخصص وكل نجم من أفراد فريقنا الشباب من أساسيين واحتياطيين وكل من خلق الجو المناسب لحضور الفريق إلى مونتريال وجهوده الحثيثة لتكون المرة الأولى التي تشرفنا الكرة السورية في حضورها، وإعادة المغترب لمشاعره والحب الذي ظهر وروح المحبة والروح الرياضية التي يتمتع بها الشعب السوري أينما حل وحضر. بالمناسبة كمان بيعطي شوية ملاحظات على اللي صار، بيقول تميز الفريق السوري بترابط خطوطه ولعب الكرات البينية القصيرة الموفقة وبشكل خاص وسطه المتميز وحارس مرماه. تشتت فكر الظهير الأيسر في أكثر من مرة المطروب المراقبة مان تو مان يعني يضل لاحق الخصم لجناح الأيمن الهيتي السريع وخفيف الحركة. ألفت نظر الفريق وخاصة المهاجمين لضرورة التعاون وفتح اللعب على جناحين وليس على الجهة اليسرى معظم الشوط الثاني، علما بأن التبديل الأخير للجهة اليميني في الهجوم آخر المباراة فرصة للفريق السوري. بشكل عام المباراة جيدة راجيا تلافي الأخطاء الصغيرة وأطلب التركيز على عملي القوة والضغط مع الفريق المونتريالي القادم اللي راح يلعبوا بتاريخ 8 تموز على أسلوبهم الالتحام والانقضاض واعتماد قواهم البدنية، لأنه بأمريكا بيلعبوا بيعتمدوا على أمريكا الشمالية بيعتمدوا على القوة البدنية أكثر. المطلوب من فريقنا اللعب بكرات بينية وتمريرات ثم فتح اللعب وتغيير جهة اللعب، وبالله التوفيق رئيس الاتحاد الرياضي بمدينة القنيطرة سابق رياضي ولاعب سابق بركات بشارة.
إذن هذا التقرير كان من الأستاذ بركات بشارة، شكرا لبركات لأنه فعلا تقرير وافي وعبي ورجي قديش يعني اللعبة دقيقة بدقيقة. كمان كان زميلنا خلدون حاضر المباراة، ما بعرف شو عندك تعليق عن المباراة خلدون؟
والله كتير انبسطنا بصراحة، أهم شيء أنه ربح المنتخب السوري وبعدين ما يعني أنا لحظة كان يصرخ بنفس الوقت بدون يعني أنا كنت راح نط ما تصورت حالي إنه ممكن أعمل هيك. كتير انبسطنا واللي ما راح راحت عليه فعلا، ونتمنى إنه يجوا الأسبوع الجاي ونشوفهم جميعا. يعني اللي بيشوف الصور على الإنترنت بيعرف إنه كل سوري كان حامل إذا مو علم علمين، عرفت كيف؟
يعني كان تجمع عربي سوري بعتقد إنه
بشكل عام إيه بشكل عام. كمان كان في شباب من الجاليات العربية الأخرى وكانوا عم بيشجعوا المنتخب السوري بنفس الحماس، وكتير انبسطنا يعني, شفنا كل أصحابنا, شفنا اللي بنعرفهم واللي ما بنعرف كتير ناس, وبنتمنى كمان يزيد تعرفنا إن شاء الله بالأسبوع الجاي. يمكن مو كل أعضاء البرنامج يقدروا يروحوا لأنه عنا حلقة بهذاك الوقت, ولكن بنتمنى أنه يقدر عدد منا يروح لحتى كمان يساهم بالتشجيع ونقل الصورة. يمكن بقى نعمل نقل مباشر إذا راح حدا من الشباب عن طريق التليفون.
اللافت خلدون اللي انت ذكرت لي اياها وكثير من زملائنا ذكروه في القنصل الفخري الجديد سيدة نيلي كنعو, كيف كانت متحمسة بي يعني, هي اللعبة هو حماس وطني, هي اللعبة الحلوة اللي كانوا عم بيلعبوها, فكان فعلا
على فكرة انا ما يعني وجود سيدة نيلي كنعو كان مو وجود قنصل, كان وجود رئيس رابطة المشجعين يعني كانت ماسك الحماس من أول الطريق, عم بتشجع وعم بتوزع الإعلام بإيديها وعم فعلا فعلا عم تورجي الناس أنه كيف لازم نكون لما يكون في ممثل لوطننا ببلدنا الثاني كندا.
يعني نحن من هنية على هالمشاعر, وإن شاء الله كمان مثل ما بدت يعني بهالحماس تضل على طول هيك بقوتها ونشاطها وتجمع جاري.
هذا كمان واجبنا هند أنه نحن نضل نكون ملتفين حوالين بعضنا وحواليها هي كمان, لأنه الإنسان لوحده ما بيقدر يقوم بكل العمل الجبار.
أكيد.
لاحظنا خلال قبل المباراة الهيسيان كانوا عاملين شبكة اتصالات لجمع أكبر عدد ممكن من المشجعين ليجوا على الملعب. نحن وزعنا كتير رسائل, فبنتمنى هلأ للمباراة الجاية بثماني بالشهر أنه كل واحد تصلوا الرسالة اللي نحن عم نبعث عن التاريخ والموعد إلى آخره, أنه يحول رسالته للعرب والسوريين حتى يجوا يشجعوا بأكبر عدد ممكن, لأنه كمان بنتوقع من فريق الأمباكت أنه يبعث أكبر عدد ممكن من الدعوات لحضور المباراة
يعني
وتشجيع.
ناهد يعني شوية الواحد بحس حاله أنه أوكي الإمباكت موريال هو فريق كندي ونحن كنديين, يعني نحن كمان لازم أنه نحس بمشاعرهم لأننا كنديين, بس طبعا بيضل الفريق السوري هو همنا وحلمنا أنه ينتصر. أكيد يعني
أكيد نحن كمان منذكر الأخوة العرب أنه يشجعونا ويشاركونا بالمباراة القادمة اللي راح تكون بثماني تموز باستاد سابوتو الساعة 7:30 مساء. نتمنى من الجميع أنه يشاركنا ويرفع الإعلام السوري ويشجع فريقنا حتى فعلا يعمل مباراة حلوة, وإن شاء الله بيتم الربح على فريق الإمباكت.
ونحن رح نوافيهم يعني أخبار المباراة عن طريق البرنامج.
أكيد أنا حكون موجود دائما إن شاء الله بدربوا فيكم بالأخبار أول بأول,
يعني مثل المرة الماضية ولو كان في مطار بدنا ياكم
أكيد
من المشجعين.
طبعا شو بدك تحكي لنا كمان حسان عن
حفل؟ طبعا بنفس النهار نهار السبت المساء الساعة 10 كمان دعا الدكتور أحمد جبان لحفلة بمطعم السلطان لكافة الأخوة العرب والسوريين, وفعلا شاركوا بهالحفلة وكانت حفلة حلوة حفلة ناجحة. دخل فيها الفريق السوري كله بلبس اللي هو فعلا يعني بلبس الرياضة, فاتوا على المطعم وصاروا معروفين يعني كلهم ميزوا مين هن, مو انه فاتوا بطقومة ولا بجرافات ولا بشي, كان فاتوا طبيعيين باللعب بأواعي اللعب اللي كانوا بيلبسوها بالعادة يعني, فكانت كتير سهرة حلوة ومميزة والكل انبسط. ولازم تشوفوا مفز الفريق السوري هو بالمباراة كمان كان كمان شاطر بالدبكة
حلوة حلوة هي. يعني أعزائي المستمعين نتمنى من كل أبناء الجالية العربية أن يحضروا هالمباراة, لأنه هي مباراة يعني أول شيء مباراة ودية, وأيضا عم يلتقوا مع الفريق الرياضي لأول مرة, أول فريق عربي لكرة القدم بيزور كندا. بعتقد
فعلا أول فريق, نتمنى كمان من إن شاء الله يكون في كمان نشاطات أخرى طبعا رح نوافيهم فيها أول بأول بعد شيء أسبوعين تقريبا, بس ما عندنا تاريخ بالضبط. كمان رح يكون ضيف حالل عنا وإن شاء الله يكون دائما كمان عنا بالبرنامج السباح العالمي هند, بتعرفيه يمكن عرفتي
أكيد أكيد يلي هو كان مفروض أنه يكون بجنس بوك
فارس معلم.
في راس معلم.
في راس معلم.
في راس معلم. رح يكون بيناتنا إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله. إذن من الرياض أعزائي المستمعين من هالأخبار الحلوة رح ننتقل للفقرة الثقافية واللي رح تكون بمناسبة عيد كندا الوطني. يعني عن جد هالموسيقى النشيد الوطني ما بعرف صارت بدمنا, يعني صرنا كأنه نحن يعني ما بنقدر نتخلى عن كوننا كنديين, يعني عنا شعور خاص لما نسمع هالنشيد تماما مثل ما بنسمع النشيد السوري تماما. يعني
إيه لازم نعرف معناتها قديش كم سنة صار لي كندا هون بكندا.
صار لي 18 سنة.
18 سنة أنا صار لي 21.
21.
أنا صار لي 32 سنة.
إذن النشيد الوطني دخل بدمنا ونحن طبعا عايشين فعليا بكندا. فمثل ما شفتي هن الأسبوع الماضي تحدثنا عن مقاطعة كيبيك وعيد كيبيك, اليوم إذن رايحين نتحدث عن عيد الوطني لكندا, وطننا الثاني اللي هو بالأحرى قبل ما يكون الوطن لنا هو كان البلد الكريم المضياف اللي قالنا وتقبلنا مثل ما نحن لنعيش معه
وعطانا الحقوق كاملة مثلنا مثل أي مواطن تاني. يعني شيء
تماما. هلأ قبل ساعة تقريبا كنت عم بسمع راديو كندا الدولي على نفس طول الموجة 1450 AM كمان حكوا عن النظام السياسي والنظام البلد والمقاطعات والتاريخ إلى آخره. فشكرت ربي أنه أنا المحضره مختلف نهائيا عن اللي عم يحكوا,
لنضيف أشياء تانية.
بس بنفس الوقت اليوم 1 تموز نحن هون بكندا أنه بنحتفل بعيد كندا, بس بنفس اليوم باعتبار أنه كندا عيد كبير منروح عيدين بنفس الوقت اللي هن بيحتفلوا فيهم بالعالم, العيد الوطني لبوروندي والعيد الوطني لرواندا. وهدول بلدين موجودين جنب بعضهم حد بعضهم بوسط غرب أفريقيا عند البحيرات الكبرى حيث منابع النيل. هي واحد. وبنفس النهار 1 تموز هونغ كونغ ترجع للصين وبتاخد استقلالها الخاص بعد أن كانت مستعمرة بريطانية من سنة 1840. إذن كمان هو عيد خاص لهونغ كونغ. بفرنسا 1 تموز عندهم يوم خاص لأنه بهالنهار بتغيروا كل الأسعار خاصة للنقل والمواصلات العامة. وبواحد بالشهر كل الناس بتروح إجازات. فبيروحوا إجازة واحد بالشهر, الحكومة بتغير المعاشات وبتغير الأسعار.
حلو.
وبترفع فيها برجعوا من الإجازة كله متغير.
وبواحد كمان تموز بالناس بتنتقل بكندا بتنتقل من بيت لبيت,
ولذلك بسموه الفيت دو ديميناجمو, بسموه عيد الانتقال, عم بنتقل من بيت إلى بيت. لأنه بكندا وخاصة بكيبيك تغيير البيت من بيت إلى بيت آخر بيكلف أقل من ما أنه إذا جدد بيته. فعوض ما يبقى بنفس البيت ويشتغل عليه بالتصليح بيروح على بيت تاني مدهون منظف مرتب إلى آخره، وقد يكون بنفس السعر أو سعر أرخص.
واستفدنا هون زميلتنا سوزان حاج حسين تحكينا عن هالشي، هذا منتمنى له أنه تستمتع بهالإجازة اليوم مع أولادها.
نعم، بشهر تموز، واحد تموز كمان قبل ما أدخل بعيد كندا، هو بالأصل كان عيد للسومريين تموز، بسموه دموزي تموزي تموزي، وكانت مهمته لهالإله هو إحياء الأموات من بعد ما يموتوا يرجع يحييهم شهر تموز. فكانوا الناس ليبعدوا عنهم شر الموت كانوا يكسروا كل شيء عندهم، خزف وإزاز. ولحتى اليوم بلاد الشرق بواحد تموز بيكسروا إزاز وخزف وإلى آخره، وقد يكون ما أغلى من عندهم لإبعاد الشر. ومن عنا دخلت هالعادة لأوروبا ولا تزال، خاصة في إسبانيا وإيطاليا. كندا، في كتير ناس بيقولوا كندا 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 بس ما بيعرفوا شو كندا. كندا هي كلمة هندية من سكان البلد الأصليين، لغة الإيرون والإيروكواز. اللغة الأصلية هي كندا، مي بالدال كندا. كندا وتعني القرية أو التجمع السكني، محل ما بصير تجمع سكني بشكل تكتل سكاني، بيبدأ بشكل قرية إلى أن يصير مدينة وأكبر. كان في مع جاك كارتيه سنة 1535 اثنين هنود عم يرافقوه، فوضبطها لمنطقة بقولوا له أنه هي كندا، أنه وصلوا على الضيعة. وكندا هو مسجلها أنه وصلنا لكندا، بس كندا ما كنا نعرف أنه يوم الأيام اللي هي دا تمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي كلمة كندا. حتى النهر سموه نهر كندا اللي نحن اليوم نعرفه، فلوف سان لوران. سان لوران كان اسمه كندا. اليوم كندا الحالية بمساحتها تعد ثاني أكبر دولة من حيث المساحة من بعد روسيا. ليه نحتفل بواحد تموز؟ واحد تموز هو اليوم اللي تمت فيه الوحدة الكونفدرالية بين المقاطعات الفرنسية والمقاطعات اللي كانت هي مستعمرات بريطانية، وبرجع لتاريخ 1867. إذا اليوم عم نحتفل بالعيد 142 لاتحاد الولايات أو المقاطعات الكندية. طبعا نحن بنعرف انه كندا باتحادها بتضم 10 مقاطعات وثلاث اراضي، تروا تيريتوار. هالتيريتوار بسموهم اراضي او مناطق خاصة لجماعات السكان البلد الاصليين، اللي هي مقاطعة او الارض ليوكون ونونافوت والتيريتوار دي نور ويست، لهم حكمهم الخاص الذاتي. بدير مجموع كل هالمقاطعات في كندا مؤسسة علمية علمانية ديمقراطية ترتكز على منظومة من القوانين اللي ترتكز على ثلاث دعائم أساسية. يعني بدير كندا كلها هي ثلاث منظومات أساسية: مجلس العموم أو البرلمان، بكل مقاطعة في برلمان، وفي برلمان لكل المقاطعات الكندية اللي هو بالعاصمة أوتاوا. اثنين، في عنا مجلس الشيوخ أو السينا السيناتور، وثالث شيء هو اللي بيشرف على هالاثنين البرلمان ومجلس الشيوخ هي المحكمة العليا، ولا لا أي اتصال سياسي، بحيث أنه تكون منفصلة نهائيا أو مترفعة عن كل ما يجول في السياسة في البرلمان أو بمجلس الشيوخ. وبتوج كل هالثلاث دعائم بتوجهن ميثاق الحقوق والحريات اللي بتتمتع فيه كندا، ومثل ما تفضلتي قبل ما أبدأ أنه بتعطي كل الحرية الكاملة بمعتقداتك بحقوقك بكل شيء، حريتك الخاصة تحت راية وعلم واحد، بحيث أنه ما تتعدي على حرية
والآخرين.
حتى تاريخ 27 أكتوبر تشرين سنة 1982، يعني بس قبل 27 سنة، كان العيد ما يسموه عيد كندا، كانوا يسموه الفيت دو دومينيون. الفيت دو دومينيون هي عيد كان لل 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 بريطانيا أو شو بسموها الإمبراطورية البريطانية العظمى من سنة 1868 كانوا يسموه الفيت دو دومينيوم. هالعيد كان يشرف أو بيحتفلوا فيه كل المقاطعات البريطانية إثباتا لهيمنة العرش البريطاني. دومينيوم يعني أنه هو اللي بيشرف على الكل من شرق الكرة الأرضية إلى غربها، حيث كانت تتواجد المستعمرات البريطانية. وبسنة 1879 تحول هالعيد إلى عيد الوحدة الكونفدراسيون، عيد الاتحاد. ومن سنة 1917 يعني إلى وقت قريب ما وبعيد كتير صار البرلمان المعروف بتشكيلته الحالية بأوتاوا مع برج السلام في وسط البرلمان اللي بيشير إلى مهمة كندا في نشر السلام بالعالم. وصارت تتكرر احتفالات بسنة 1927 بمناسبة مرور 60 سنة على الوحدة الكندية، صار تعميم العيد على كل المقاطعات. ومن سنة 1958 أخذ شكله المعروف المألوف حاليا بواحد تموز، اعتبارا من 31 حزيران وواحد تموز كل المقاطعات تحتفل بالنهار وبالليل إلى آخره بالمشاعل والأسهم النارية. بسنة 1982 تحول هالعيد العيد الوحدة الكونفدرالية الكندية، صار اسمه عيد كندا، ما بيقولوا عيد الوحدة، صار العيد الوطني لكندا وأخذ اسمه الحالي. بكل محل نحكي فيه عن عيد كندا أو منقول كندا، عنا شيئين منلاحظهم دايما، في الدرع الخاص لكندا والعلم، العلم الكندي. شعار كندا منلاحظ عليه في ثلاث أسود، عنا مكتوب تحتهم على ريبون محطوط عليهم مثل لافتة محطوط عليها باللاتيني من محيط إلى آخر، يعني كندا من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي، دليل على امتداد مساحة كندا الجغرافية في الشمال الأمريكي، وأنه كندا دولة وحدة اتحادية فيدرالية ولكن كلها وحدة، يعني مقاطعات عديدة بس دولة واحدة. هالدرع بيعود تشكيله للملك البريطاني جورج الخامس سنة 1921، وحتى يجمع فيه الفرنسيين والإنجليز ويقول أنه أنتوا بعدكم تابعين للملك. فمنلاحظ بالدرع ثلاث أسود، الأسد الأول على اليسار لونه أصفر، هو أسد اللي بيرمز لإنجلترا، موجود على كل الدروع، والأسد بيحمل معه بإيده علم بريطانيا. من الطرف الثاني على اليمين عنا أسد أبيض بسموه أسد إيكوس، بيحمل علم الأزرق اللي علم فرنسا اللي حكينا عليه الأسبوع الماضي. والأسد الثالث بالنص بين الفرنسي والإنجليزي علم على راسه تاج، وفوق الثلاثة في تاج الملك اللي هو شعار الحاكم العام لكندا وممثل بنفس الوقت العرش البريطاني. والأسد بيحمل بإيده ورقة الإيراب، لا للإنجليز ولا للفرنسي، ورقة الإيراب. وبيزين الدرع من كل أطرافه، منشوف ورود وزنابق وأوراق شجر إلى آخره. هل تشكيلة أو هل تزيين بيشير إلى الباتريموان، إلى التراث الثقافي أو الميراث الثقافي اللي مرت فيه كندا منذ تأسيسها من فرنسيين وأنجليز وإيرلندية وإيكوسي إلى آخره. أما العلم الكندي الحالي، العلم الكندي الحالي رفع لأول مرة سنة 1965،
ما صلوا زمان.
اللونين الأحمر والأبيض هن كمان برجعوا للملك جورج الخامس ملك إنجلترا، هو نفسه اللي عامل الدرع، أحمر وأبيض لملك بريطانيا، على غرار ما شفنا علم كيبيك أزرق وأبيض لملك فرنسا. كل الأعلام الكندية اللي كانت معروفة سابقا بكندا هي نفس علم إنجلترا المعروف. علم إنجلترا الحالي كان هو علم بريطانيا في كل مستعمراتها اللي بسموه يونيون جاك اللي منشوف عليه مثل صليب وإشارات ضرب إلى آخره. وهالعلم موجود ببريطانيا من سنة 1610، التغى بكندا سنة 1964 بآخر السنة، آخر سنة 1964 بعد شهرين رفع لي أول مرة بشباط سنة 65
العلم الجديد.
العلم الجديد من بعد الحرب العالمية الأولى، الكنديين شاركوا بالحرب العالمية الأولى في أوروبا، فبعد ما صار الانتصار طلبوا من إنجلترا أنه تعطيهم استقلاليتهم الذاتية، ما عطتهم إياه، قالوا على القليل العلم، فما أخذوا. إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية سنة 46 طلبوا بعلم ثاني، فما بياخذوا إلا بسنة 65. أما ورقة الإرابل، ورقة الإرابل أو نحن اللي بنعرفه بترجمتهم الترجمة بالعربي يعني القيقب السكري، بيشبه السنديان بس ورقته كبيرة مثل ورقة العنب. ومشهورة هالورقة، ورقة القيقب الإرابل، مشهورة بلونها الأحمر بالخريف، فهنن أخذوا الأبيض والأحمر لملك جورج الخامس، وبنفس الوقت أخذوا الورقة الحمراء اللي هي بترمز إلى كندا الزراعية، كندا الريفية، لأنه كندا من عدا المدن، إذا شلنا بس مدينة موريال وتورونتو ومدينة كالجاري أو فانكوفر، كندا كل ما تبقى هي مدن ريفية زراعية. فهالظاهرة المميزة بتحول اللون الأحمر إلى لون أحمر أحمر دموي بورقة القيقب السكري الإرابل، حطوها على العلم. وإذا عدينا رؤوس الورقة منشوف إلى 13 راس اللي هن بيدلوا على 10 مقاطعات وثلاث الأراضي التريتوار، وجميع هالرؤوس تلتقي بجزء مركزي هي القاعدة اللي هي الحكومة المركزية أو الوحدة الوطنية الفيدرالية بكندا. هي بشكل عام يعني جولة بشكل عام عن التاريخ الكندي. وتنحكي كندا أو كلهم بيقولوا هجرة، فالهجرة إلى كندا بديت من قبل 26,000 سنة، يعني ما تحسب حالك أول واحد قبل 26,000 سنة اللي هنن اللي يعتبروا فعلا سكان البلد الأصليين، هنن ما كانوا إلا صيادين من شمال الصين وسيبيريا، كانوا بحثا مثل ما بقولوا عن الصيد والكلأ والفرائس، كانوا كل ما لون يطلعوا إلى الشمال إلى أن وصلوا إلى مضيق بيرينغ المعروف، حاليا مضيق بيرينغ، قبل ما كان مضيق، قبل كان باساج، كان مسكر، كان يابسة، ومع الوقت مروا عن طريق القطب الشمالي نزولا إلى الشمال الأمريكي اللي كندا. ومع الوقت انفصل الشمال الأمريكي عن الشمال الآسيوي، وصار في مضيق المضيق بيرين وانفصلوا. بس التحاليل العلمية الADN الحالي بيدل أنه السكان الصين هنن من أصل شمال آسيا أو الصين إلى
آخره،
حتى أشكالهم بتبين. نعم، فهذا الهجرة الأولى، إذا في حدا عنده أجداد من 26,000 سنة بقدر يبحث عنه. ولكن الهجرات بالعصر الحديث اللي معروف عود إلى سنة 950 أو 990 ميلادية. أحد أشهر المكتشفين هلأ بيبين معكم الاسم، اسمه إريكسون، وفي كتير شركات أخذت اسم إريكسون لأنه كان مكتشف غير المكتشف أو المخترع الإلكتروني. وصل إلى كندا في جزيرة تيرنوف، وصل بسنة 950-990، ما في أرقام دقيقة. ولكن كمان في كتابات بتشير إلى أنه البحارة الاسكندناف، الاسكندنافيين
كمان
شعوب الفايكينج، وصلوا إلى نفس المنطقة كمان بنفس الوقت، ومنهم من وصل بالألف، ألف ومية، ألف ومئتين، إلى أن تتأكد الوصولات الرسمية عن طريق البحارة الإيطاليين، يعني عم نحكي قبل كريستوف كولومبوس وقبل كارتييه وقبل إلى آخره، وصلوا أيضا الإيطاليين سنة 1497، ومكتوب أنه وصلوا إلى نفس مناطق وصلوا قبلهم الفايكينج، وصلوا قبل مكتشفين أوروبيين غيرهم. وكذلك بصل البرتغاليين سنة 1500، ولكن كل هالرحلات كانوا يصلوا لها ويقولوا وصلنا ويرسموا خرائط إلى آخره، بس ما يقولوا بدنا نبقى وهي أرضنا. إلى أن وصل سنة 1534 61 شخص معهم جاك كارتييه، اللي بيقولوا عليه أنه هو مكتشف أو مؤسس كندا الحديثة الجغرافية، ومثل ما شفنا بالمرة الماضية أنه هو مباشرة أول ما بصل على الشاطئ بيرفع علم ملك فرنسا فرانسوا برومييه، فرانسوا الأول، وبقول هي أرضنا، وبيعلن أنه هالأرض هي أرض فرنسا الجديدة لا نوفيل فرانس. وهون بيصير أنه شخص قال أنه هالأرض أرضي لأول مرة سنة 1534. الحقيقة تاريخ كندا كتير شيء، خاصة اللي بدي يقرأ أو بيحب يقرأ عن تاريخ الشعوب أو السكان الأصليين كيف وصلوا، لأنه في مجموعات هائلة. وإليهم لهالأشخاص الأصليين بيعود أنه كندا لحتى اليوم محافظة على تاريخها الجغرافي الطبيعي البيئوي، لأنه في كتير بلاد مرت عليها حضارات، ولكن الحضارات محت البيئة، بينما الهنود الحمر أو حافظوا على البيئة وبيعتبروا أنه احترام البيئة وعبادة البيئة جزء من روحانيتهم. فبتمنى أنه تشوفوا مين بيحط كندا أو إسوار دي كندا أو الجيوغرافي دي كندا أو تاريخ كندا إلى آخره، بتشوفوا أنه في كتير كتير معلومات شيقة، سواء عن المكتشفين الأوائل أو سواء عن سكان الأصليين.
الحقيقة نهد أنت حديثك بهالطريقة هاي يعني شيق للغاية.
أنا بقول كندا عطتنا كتير فعلا للي ساكن بكندا وبيقدر ما أخذ من كندا. كندا عطتنا كتير، بس نحن كمان مقابلة كنحن كمواطنين، لأنه نحن ما عدنا مهاجرين. دخلتي كندا وأخذتي الإقامة وأنتي مقيمة، أنتي ما عدتي مهاجرة، خلاص صرتي على الأرض. نحن بقول لهالأشخاص اللي ساكنين بكندا اللي أخذوا من كل هالحريات ومن كل هالغنى اللي عم نشوفه بكندا، نحن كمان بتمنى من كل مواطن كندي من جاليتنا العربية من جاليتنا السورية أنه كمان يقول أنا كمواطن عندي وظيفة، عندي دوار وعندي واجبات تجاه الوطن، تجاه الآخر. يعني أنا اليوم في عندي على يميني جار هندي، على يساري جار بوذي، تحتي ساكن واحد إيرلندي، بالحارة الثانية في عندي إيطاليين. إذن هالتعددية الثقافية والتعددية الجنسية، أنا واجبي أنه أحترم كل هالعالم. ويعني منشوف كلياتنا أنه هالنظام اللي بتتمتع فيه كندا، خاصة الإحترام والحريات والتعددية الثقافية والحريات الفكرية، أنا بشوفه اليوم مثال يحتذى لكل بلدان العالم. الحقيقة اللي خاصة منشوف بالبلد الواحد في عندهم عدة جاليات وعدة أصول وعدة عروق وعدة أطياف إلى آخره. فمننا أنه يكون مثال لكل. وحاليا أنه في كتير دول تانية بما فيها دول الشرق الأوسط عم تدرس اليوم كيف وضع نظرية كندا بتعددية ثقافية لنطبقها نحن عدد الجالية.
الحقيقة ناهد يعني أنا شخصيا تعلمت كتير بهالبلد، تعلمت أني أحترم الآخر، وتعلمنا حضارة جديدة، وترقينا يعني ارتقينا بتفكيرنا. ما بننكر أنه نحن عنا جذور يعني حملناها بس انمحت تماما هون، واحترمنا الآخر واحترمنا، لأنه حسينا حالنا أنه نحن بأرضنا ببلدنا، والقسم يلي أقسم رسمناه لما أخذنا الجنسية. صحيح. لازم نحافظ عليه ونشعر أنه بدنا نعطي هالبلد قد ما عطتنا وأكثر.
أنا بهالمناسبة للي عم يتابع برنامجنا على الانترنت, في مساج اجتنا لبرنامج ليالي يمال الشام, مساج من الوزير التعددية الثقافية, هنا لك تهنئة واحدة بالانجليزي.
آه حلو.
هي طبعا موجودة على الانترنت وواحدة بالفرنسي لحساب, وعم ننتظر كمان تهنئة خاصة كمان من رئيس الوزراء الكندي لبرنامج ليالي يمال الشام, رايحين تشوفوهم كمان على الانترنت. وكل سنة وانتو سالمين.
وانت سالم.
وانت سالم.
شكرا كثير لك, لانك انت الحقيقة عم تسعى للتوفيق بين يعني بعملك كمستشار لوزير الهجرة, وانه يعني تطلع الوزير على همومنا ومشاكلنا وقضايانا, وتحاول انه تقرب وجهات النظر. هذا عمل يعني الحقيقة كثير تشكر عليه.
اهلا وسهلا.
عمر بنفع الراس كمان.
اكيد اكيد اكيد. شو حابب تقول
بالمناسبة هند؟ انا بس بحب اذكر الاخوة المسلمين حتى يشاركوا بالمباراة ب8 تموز, الفريق السوري مع فريق الانفاكت اللي راح تكون على استاد سابوتو على 4750 شيربروك ايست. بتمنى من الجميع اللي بيحب يشتري بطاقاته يتوجه على صيدلية جان كوتسيو على 235 كود فيرتو, او يتصل بالاستاد سابوتو على الرقم 514-328-8868 لشراء البطاقات. ومنتمنى من الأخوة العرب كمان يشاركوا ويشجعوا الفريق السوري, وإن شاء الله بيربح المباراة القادمة بإذن الله.
شكرا كثير لك حسان, وشكرا شكر كثير كبير لك ناهد على المعلومات القيمة اللي كانت فعلا شيقة وبأدائك المميز. أعزائي المستمعين, مع علاقة السلوك الجنسي بالقيم الأخلاقية موضوع حوار مفتوح, نتمنى أن تشاركوا بهذا الحوار. ومعنا الدكتور حسن جمالي بيشاركنا بمناقشة هذا الحوار, انتظرونا بعد الفاصل.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب, أنت المجد, أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام, فابقوا معنا.
مرحبا أبو صديف. أهلين وسهلين, وينك ما عم شوفك لك أبي؟ الله وكيلك من قرنة لقرنة, بدي بيع هالبيت ما كان ينباع معي. هلأ ليش الدوخة؟ اتصل بسوزان حج حسين, بعت لي بيتي من 20 سنة. الله وكيلك بأسرع وقت وأحسن سعر. اسم شركتها في تور أمة حبيبي, 514-824-6262. شو؟ سوزان حج حسين, 514-824-6262.
بدك شقة بدك بيت ما عجنيني لو حبيت, بدك شقة بدك بيت ما عجنيني لو حبيت, قلت لا سوزانة بتلاقي لك أحلى بيت.
تعبتوا من دفع $50 وأكثر شهريا لمشاهدة بعض الأقنية العربية؟ ساكنين بكوندومينيوم أو أبارتمنت وما فيكن توضعوا ساتلايت ديش لتحصلوا على القنوات العربية؟ ساتلايت هول سيل عند الحل. 50 قناة عربية مباشرة من الشرق الأوسط على التوقيت الكندي, من الام تي في, او تي في, روتانا وغيرها, ب$30 أمريكي بالشهر بس. ساتلايت هول سيل, اشتراك بدون كونترا واونلاين كاستمر سبورت على 1400 سوفي ويست سويت 241 مقابل محلات ادونيس وفوق جينز ديبو, 514-561-5666. سيكا كاب 661-5666.
أجبان وألبان ماري كادي, المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي, بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار, اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا. الجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي, وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
اللحظات الحلوة تمرق بسرعة, وقف الزمن ورجع الذكريات مع أحلى الصور عند استديو الحكيم.
من صور الأطوار جواز السفر صور بروفيسيونيل 100%. اتصلوا على 514-376-7127 والعنوان كمان 7127 بولفار سان ميشيل قرب جان تالون. استوديو الحكيم صور بتفتخر فيها بالمستقبل.
مع فوتو الحكيم ابتكارات زوينة القديم العيشة.
مجموعة ريكاردي للتأمينات في خدمتكم منذ 21 عاما أخصائية في تأمين الشركات الصغيرة والمتوسطة للتأمين على المباني التجارية أو السكنية والتأمين على المطاعم ومحلات الأغذية والمكاتب والجمعيات الخيرية بالإضافة إلى رجال الأعمال وشركات البناء. يسعدنا أن نقدم لكم خدمات تلائم متطلباتكم. رسالة موجهة من بيتر ريكاردي رئيس مجموعة ريكاردي للتأمين. هاتف 514-881-2100
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شام المجد أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام فبقى
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. اليوم الأربعاء الأول من شهر تموز للعام 2009 أهلا وسهلا فيكم مرة تانية بفقرة حوار مفتوح. فقرة حوار مفتوح اليوم هتكون عن العلاقة, شو هي العلاقة بين السلوك الجنسي بالقيم الأخلاقية. حول هالموضوع هذا حنستضيف وبيسرنا أنه نستضيف الدكتور حسان جمالي, دكتوراه بالاتصالات الإلكترونية, مفكر وناشط في المجالات الثقافية, له عدة كتب منها الدليل الدراسي والمهني المخصص للمهاجرين, وآخر إصداراته كتاب باللغتين الفرنسية والعربية سيصدر قريبا بعنوان مسلم في الغرب. يكتب الدكتور جمالي بانتظام في جريدتي ألفا والمستقبل المونتريالية. نرحب فيك, أهلا وسهلا فيك دكتور ببرنامج ليالي أمل الشام.
شكرا.
طبعا نحن بيسرنا أنه نستضيفك لأنه حضرتك يعني ناشط ومفكر مثل ما قدمتك. الموضوع اليوم الحقيقة عم نطرحه بطريقة علمية ويعني مهنية, خلينا نقول الموضوع حساس كتير, بتمنى من مستمعينا أنهم يتفهموا الموضوع كتير ويشاركونا إذا حابين يشاركوا بهالمناقشة على رقم الإذاعة 514-745-6789 وأيضا رقم البرنامج 514-963-1716. دكتور يعني طبعا رح نحكي مثل ما وضحت أنه بحديث صريح وجريء عن علاقة السلوك الجنسي بالقيم الأخلاقية. بالبداية برأيك شو معنى, شو هي الأخلاقية؟
المعايير الأخلاقية هي معايير مشتركة بين جميع البشر قديما وحديثا, كل المجتمعات متفق عليها, كل البشر متفقين عليها. هي الصدق, الأمانة, المعاملة, الاهتمام بالصغير, العناية الكبير. يعني القيم الأخلاقية هو السلوك الفردي بين البشر يلي بيسمح للبشر أنه يعيشوا بأمان في مجتمع. لكن السلوك الجنسي, السلوك الجنسي ما له أي علاقة بالقيم الأخلاقية, لأن السلوك الجنسي مش ثابت, القيم الأخلاقية ثابتة لا تتغير. السلوك الجنسي يتغير, السلوك الجنسي له علاقة بالبيئة, بالمستوى الاقتصادي, بالمستوى الاجتماعي, بالمستوى العلمي, تطور المجتمعات إلى آخره. مشان هيك لقينا دائما قديما وحديثا السلوك الجنسي غير ثابت ومتغير ومتبدل. حتى إذا أخذنا لفترة قصيرة السلوك الجنسي من 50 سنة غير السلوك الجنسي اليوم, والسلوك الجنسي قبل ظهور حبوب الحمل يختلف عن السلوك الجنسي بعد حبوب الحمل إلى آخره.
طيب يعني نحن بالنسبة إنك شرقيين شو هي العلاقة؟ يعني ليش دائما في ربط بين الأخلاق والسلوك الجنسي؟
الحقيقة هذا ربط خبيث، يعني مش ربط ما له أي أساس لا علمي ولا ثقافي. نحن ردنا نربط بين القيم الأخلاقية والسلوك الجنسي لأهداف اجتماعية، يعني في نوع من الخبث وحتى في نوع من عدم الأمان الفكرية إذا بسمينا، خاصة أنه هالربط اختصرناه على المرأة. يعني في مثلا سلوك جنسي لامرأة نعتبره لا أخلاقي، بينما نفس السلوك الجنسي لرجل لا نعتبره غير أخلاقي.
بمعنى
أنه مثلا علاقة زنجية خارج إطار الزواج نعتبرها غير أخلاقية من جهة المرأة، ونلومها عليها أشد اللوم، وأحيانا هذا اللوم يصل حتى إلى القتل. نعرف مثلا جرائم الشرف المنتشرة إلى حد ما المنتشرة ما شائعة جدا لكن موجودة ببلادنا، بينما لا نلوم الرجل إطلاقا ولا نتهمه لا بقلة الشرف ولا بقلة الأخلاق ولا بسوء التربية إلى آخره. معناته أنه الموضوع خرج عن إطار القيم، صار عملية رأي له علاقة بأوضاع اجتماعية وبمصلحة معينة وبحماية أحيانا للشرف وال سمعة العائلة وإلى آخره، يعني ما إلى علاقة فعلا بالقيم.
هل العادات والتقاليد أثر كبير ب يعني وضع المرأة يعني تلام إذا كان أي إلى أي علاقة؟ هل هي ترجع إلى العادات والتقاليد؟ هل هي
العادات والتقاليد ما نشي ثابت، العادات والتقاليد كمان حاجة متبدلة باستمرار.
ما علاقة الدين بهال يعني بالربط ب
الحقيقة الدين
سلوك الجنسي يعني للمرأة إذا بدنا نقول؟
أنا ما بعرف بأي نصوص دينية ربط بين القيم الأخلاقية والسلوك الجنسي إطلاقا. بالعكس فينا مثلا إذا أخذنا الديانة المسيحية، بالتأكيد السلوك الجنسي عند مسيحيين لبنان ومصر وسوريا يختلف تماما عن السلوك الجنسي عند مسيحيي فرنسا وبولونيا أو أمريكا اللاتينية أو كندا.
إذن
حتى المؤمنين يعني لو أكثر من هيك بريد أنا ذكر المستمعين بشيء مهم، أن وقت قال الرسول محمد خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام، ما معنى هذا؟ معناته أن صاحب الخلق السليم قبل الإسلام بقي سليم الخلق بعد الإسلام، يعني الدين ما أثر على سلوكه. والرسول محمد أيضا كان مشهور أنه الصادق الأمين، وهذه الصفة قبل الإسلام قبل أن يصبح نبيا، يعني الدين في نصوصه الأساسية فصل بين موضوع الإيمان وموضوع الأخلاقي والسلوك الديني.
هل تعتبر أنه الكلام في الجنس هو تابو بحياتنا الشرقية؟ لماذا؟ هل تعتبره أو بالبداية تابو؟
هو أكيد هي تابو مهم كتير، وهذا تابو حديثا، يعني إذا أخذنا التاريخ العربي الإسلامي بشكل خاص كان في انفتاح كبير جدا على القضايا الجنسية. وأكثر من هيك أكثر الكتب المشهورة في آداب الجنس وعلوم الجنس وحتى الكاماسوترا، إذا نسميها الكاماسوترا الإسلامية، كتبوها رجال دين. وكان بغداد مشهورة مثلا في فترة العباسيين بانفتاح جنسي وحياة جنسية ولهو إلى آخره، يعني كان عنده شهرة عالمية بهالموضوع. وأكثر من هيك كان الأوروبيين في العصور الوسطى يعتبروا المسلمين ناس سلوكهم الجنسي جدا جدا متحرر. يعني اللي كان يصف المسلمين نحن بالوقت اليوم نحن نشيل نصهم اليوم.
صحيح صحيح. طيب هل برأيك الثقافة الجنسية بالمراحل الثانوية من التعليم مطلوبة؟
مطلوبة حتى في المرحلة الابتدائية. أنا برأيي التربية الجنسية شيء أساسي وشيء ضروري، لأن الحقيقة التربية الجنسية هي امتدادة طويل. حتى بداية الاهتمام بالجنس الآخر بيبدأ بالمرحلة الابتدائية تقريبا سن العشرة، سن العشرة والاحتاج. فبهالوقت ممكن يعني المفروض أنه يبدأ تبدأ التربية الجنسية.
هل توافق على الثقافة الجنسية التي تدرس بكندا بمونتريال بشكل خاص؟ هل توافق على
الحقيقة يعني المناهج التدريسية ما هي اللي بتفرض وجودها؟ المجتمع هو اللي بيفرض وجوده على المناهج التدريسية. يعني وقت يعني هون في كندا وقت مندرس وقت يدرس الجنس في المدارس هو الشيء اللي بريده يوصلوه للطلاب، هو نتيجة الشيء يلي بيطلبه المجتمع. نحن منفكر دائما انه الشيء بيجي من العقل، يعني نحن نفكر انه نحن منربي الناس على شيء وهن بدهم يطبقوه بحياتهم. بالوقت هون العكس تماما، نحن منشوف شو المجتمع شو وضعه، شو مثلا انه في اي سن الشباب والبنات هون تبدأ حياتهم الجنسية، ما ضروري الكاملة لكن في مراحل. فالبرامج التربية الجنسية تاخذ بعين الاعتبار وضع المجتمع. نحن بنقول لا بدنا نقول لهم شو لازم يعملوا وهن بالتأكيد رح يعملوا مثل ما رح نقول لهم، وهي ما صحيح اطلاقا. لانه بالنتيجة لو كان الوعظ بيؤدي لنتيجة صرنا رجال الدين عم يوعظوا الناس من 2000 سنة والناس
لا شك انه في دكتور الواعظ الديني له دور كتير كبير لا شك. يعني
إذا كان منسجم مع الواقع، إذا كان منسجم مع متطلب المجتمع. أما إذا كان الوعظ الديني مخالف أو في تناقض مع حاجات الناس ومع طبيعة الإنسان، كمان الإنسان عنده طبيعة، فبالتأكيد أنه الناس بيطلع بعد الوعظة سواء من الكنيسة أو من الجامع يعني عم بأنبو ضميره وبيحلف ميت يمين أنه ما عاد يرجع يعمل هالشي ويعمل هالشي. بعد 24 ساعة بيرجع للماضي بينتظر بقى الموعظة الأخرى، وهذا هو. وفي كتاب الحقيقة مشهور اسمه وعاظ السلطان لكاتب عراقي، بتمنى الناس يقروه، حول هالموضوع بالذات.
نحن دكتور منطرح السؤال بموقعنا الإلكتروني، بتجينا رسائل بآراء المستمعين. رح أقرأ لك واحدة من الرسائل اللي وصلتنا من سيدة سميرة. عم بتقول الأخلاق لا تتعلق بالشرق أو الغرب. الذي أراه أن الأخلاق لا تتعلق بالشرق أو الغرب، فالمتمسك بمبادئه والواثق من نفسه لا يتزعزع ولو عاش في غير بيئته. الآن بحكم وجود أولادنا بالمهجر فإنه ستتنامى لديهم سلوكيات محددة بمجرد ملاحظتهم لما يقوم به الآخرين، سيحاولون محاكاتهم وتقليدهم. وهنا يأتي دورنا كمربين في تعليم أبنائنا كيفية تزكية نفوسهم وتهذيبها وعدم ترك العنان لها وأن تحصل على ما تشاء دون محاسبة ومعاتبة. فالعاجز هو من أتبع نفسه هواها، بعد ذلك سيقع على عاتق الشباب اختيار السلوك الذي يناسبهم بناء على رغبتهم، ولكن بعد الأخذ بعين الاعتبار مسؤوليتهم الكاملة عن اختياراتهم وتحمل عواقبها. شو رأيك بها؟
كلام سليم جدا، يعني ما عندي أي اعتراض لي اطلاقا. لكن ما بعتقد أنا أن الشباب هون يعني لمجرد أنه بريدوا يقلدوا الآخرين، هن موجودين ببيئة معينة. هالبيئة عندها سلوك أو الناس بيسلكوا بطريقة هي إلى علاقة بالبيئة الاقتصادية بالظروف الاجتماعية. يعني ما أنه عم نقلدهم ولا ما عم نقلدهم،
في رسالة أخرى يعني كمان نعم. يمكن ترد عليها كمان ما الحقيقة طويلة كتير اختصرتها كتير. أنا بتقول السيدة ليم: يعيش العالم اليوم ثورة جنسية طاغية تجاوزت كل الحدود والقيود، مما جعل القضية تطرح على أنها أبرز القضايا وأشدها أثرا وخطرا على الكيان البشري برمته. هل هذا الكلام بتوافق عليه دكتور؟
الحقيقة الثورة الجنسية ما أنا حديثة. الثورة الجنسية بديت خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وإلى علاقة بالظروف اللي جت بعد الحرب ونزول المرأة إلى ساحة العمل إلى سوق العمل، وإلى علاقة كمان بالظروف الاقتصادية للمرأة أو حصول المرأة على نوع من الاستقلال الذاتي. يعني هي كلها أمور موضوعية، والحقيقة نحن بنحاول نختفي. نفس تماما الشيء اللي صار بالغرب صار ببلادنا كمان، نفس الشيء تماما. وقت المرأة تعلمت وأخذت نوع من الحقوق ونوع من الاستقلال المادي، فصار بإمكانها تختار الزوج وأكثر من هيك. أنا متأكد يعني، وعندي تجربة طبعا، وكنت يعني عشت طبعا بسوريا وإلى آخره، يعني بالتأكيد أنا بعرف أنه ما ممكن ندعي إطلاقا أنه السلوك الجنسي عند البنات العاملات والمتعلمات يختلف كثيرا عنه في بلدان أخرى في نفس الظروف الاجتماعية والاقتصادية. كل ما هنالك في هون منشوفه واضح، هناك في سترة أكثر وفي تخفية أكثر إلى آخره. بضرب لكم مثل تاني كمان، موضوع مثلا المثلية الجنسية. المثلية الجنسية عنا تابو كتير كتير كتير، مع أنه هالشي شائع وشائع جدا عند الرجال وعند النساء، ولكن طبعا منخبي وما منحكي ومندعي. حتى أنا مرة سمعت رجل دين بيقولوا نحن مسلمين هالشي ما موجود عنا، وهذا الشيء ما هو صحيح
إطلاقا. من قوم لوط مزبوط.
ما بس تطلو هاي شيء موجود من يوم ما وجد البشر على الأرض، ومجتمعاتنا العربية موجود حتى وبشكل يعني يمكن.
قد يكون من باب إنه عدم الترويج، عدم التشجيع يعني على هال.
لا، الأسباب اجتماعية. الأسباب اجتماعية. أول شيء في خطر على المرأة، خطر عليها من ناحية إنه تتزوج، من ناحية إنه من ناحية سمعتها.
خطر على العائلة دكتور، على ما عاد في عائلة إذا كان في، إذا يعني شجعنا على المثلية، أين العائلة هون؟
لا، ما حدا عم بشجع المثلية، لكن تشجيع المثلية شيء ونكرة شيء ثاني،
والإقرار بوجود
يعني المثلية موجودة. طيب شو بنعمل فيهم هدول الناس؟ شو بنعمل؟ نسجنهم؟ نذبحهم؟ شو بنعمل فيهم؟ موجودين هدول، طالما ما بيأسل، طالما ما بسببوا أي أذى للمجتمع، طالما هالشيء موجود.
إذا كانوا موجودين دكتور، موجودين بالمجتمع والمجتمع اعترف فيهم، يعني وين الأسرة؟ يعني لما عم يتبنوا طفل، هذا الطفل عم يكون له أصدقاء، هذا الطفل عم ينمى بين بوجود رجلين بداخل البيت، هذا أثر على
هذا شيء هامش الحياة. هذا هامش جدا، يعني موضوع أنه مثلي أو رجلين أو يعني يتبنوا التبني كتير حالات شاذة. ولكن الموضوع بيرجع لموضوع عدم التمييز. يعني بشريعة حقوق الإنسان نحن مجتمع ديمقراطي، وبأكد لك شيء وعرف إذا الناس مدركين لهالشيء، الحرية الجنسية هي من نوع الحريات الديمقراطية. يعني والدليل أنه بكل المجتمعات الديمقراطية الإنسان حر في سلوكه الجنسي في جميع المجتمعات الديمقراطية، والمجتمعات غير الديمقراطية هي اللي تقطع الناس بسبب انتماءاتها أو سلوكها الجنسي. فنحن هون مجتمع ديمقراطي، فكيف بأي على أساس أي مبدأ فينا نقول لواحد أنت إلك حق تمارس الجنس مع امرأة لكن ما تمارسه مع رجل؟ من ناحية بجوز، من ناحية الاجتماعية الأخلاقية بجوز أنا هالشي ما يعجبني وما أريده لأولادي، لكن هالشي موجود، فالاعتراف فيه ما له خطأ بحد ذاته. لكن ما معناته أنه يعني هذا تشجيع لا اعتراف كإنسان يختلف عني, اعتراف بالاختلاف كل ما هنالك لا أكثر ولا هيك. وبالتأكيد أنا بعرف ناس هاجروا لكندا ولبلدان أوروبية من بلادنا لمجرد أنه يعيش حياته المثلية بحرية,
مثل اعتراف بالجريمة. للواحد يعترف بالجريمة بس ما بيشجع على ممارسة أنه
تشبيه شوي مقارنة شوي أنه ما نجريمة يعني.
لا يعني كاعتراف بشيء,
لا اعتراف بواقع, اعتراف بواقع موجود, وواقع موجود من يوم الوجد الإنسان على الأرض يعني, هذا ماشي جديد.
أنا بحب أذكر المستمعين اللي بحبوا يشاركونا بهالمناقشة القيمة مع دكتور حسان جمالي, الاتصال على رقم 514-745-6789 و514-963-17-16. نطلب مشاركتكم بهالفقرة هاي. واللي حتى اللي ما بيحب يذكر اسمه أهلا وسهلا فيه بالمشاركة يبدي رأيه بكافة. نحنا يعني
لو قلت لي كنت ما ذكرت اسمي.
لا نحنا بشرفنا أن تذكر اسمك وأنت تكون ضيفنا يعني أكيد. دكتور, بالنسبة للمهاجرين اللي موجودين, المهاجرين العرب يلي عم ينتقلوا وخاصة الصغار العمر اللي عم يجوا مثلا بعمر سنتين وثلاثة أو اللي عم يولدوا هون عم ينشأوا, طبعا الأهل عندهم خلفية يعني ثقافية مختلفة تماما وعم ينشأوا هن بطريقة مختلفة, عم بيصير صراع بين تصرف الأطفال والأهل إذا كانوا ما بيقتنعوا بوجود أو ما بيأمنوا بوجود هالأسلوب بالحياة هون. كيف مفروض يتعاملوا مع أطفالهم مع أولادهم؟
أنا بنصح الناس يقرون كتاب النبي لجبران فصل حول الأولاد, تربية الأولاد, بقول أنه أولادكم ليسوا منكم ولكن ليسوا أولاد, إنما هم أولاد الحياة. بالنتيجة أنا بعتقد اللي هاجر لهون لكندا أو لأي بلد أوروبي غربي بعتقد كان مطلع على المجتمع, يعني ما بعتقد انه اجوا لهون فكان حالهم جايين لمجتمع سعودي او يمني او سوري, ما هي فعارفين هن جايين لوين وعارفين بهالمجتمعات الشباب والبنات عندهم حرية جنسية وبمارس الجنس بسن تقريبا 16-17-18 سنة, هذا الشيء عارفينه. طيب هن فكرا يعني انه يسجنوا اولادهم ويربوهم بشكل مختلف تماما عن البيئه, انا بعتقد انه هالشيء ما ممكن, وانه هالشيء
هل بتضيع هويتهم لما بدهم,
شو لا علاقه يعني الهويه بالسلوك الجنسي؟
طيب قبل ما
شو علاقه الهويه بالسلوك الجنسي, انا ما بعرف مثلا ببلادنا, حتى ببلادنا نفس المدينه
بتمنى عفواً بتمنى من مستمعينا اللي عم يتصلوا ينتظروا على الهاتف, نحن بنعتذر على انه نخليهم ينتظروا ليكمل دكتور فكرته. تفضل دكتور.
يعني حتى ببلادنا في سلوكات جنسية, مش في سلوك جنسي واحد عندنا, مثلا اكيد السلوك الجنسي في مدينة دمشق يختلف عن السلوك الجنسي في مدينة في الجزيرة او في قرية. في دمشق سلوك جنسي عند الطبقة البرجوازية الميسورة يختلف عن سلوك جنسي بالمناطق الشعبية, فالسلوك الجنسي فيعني حتى ببلادنا ما له سلوك واحد, ما له علاقة بالتقاليد وبال
يعني. ما بتعتقد دكتور انه نحن بلد شرقية تتحكم في عاداتنا؟
رح العادات والتقاليد, شو هي العادات؟
رح اخذ جواب منك بعد ما نسمع رأي المستمعين لانه في كثافة كتير من الاتصالات. معي تليفون. الو
الو مرحبا.
اهلا وسهلا, مين معنا؟
ابو هشام. انا كانت معي فكرة بس انت الكلمة اللي قلتيها بالاخير مش ضيعت الفكرة يعني اوجدت. انا
قلت لك يا
لا, انا في اول وصولي على كندا كتبت شوية وقلت انه ثقافتنا حتى نحن كمسيحيين او اسلام, نحن كسوريين او عرب كذا ثقافتنا اسلامية شرقية, ها فهجمت هاي الناحية. الناحية الثانية يعني شكرا لك على هالقراءة. بدي ارجع للدكتور جمالي. مرحبا دكتور.
مرحبا اهلا.
انا قارئ اكثر مقالاتك قبل لما كنت تكتب ما قبل المستقبل والهجوم او الرد عليك من اذا بتتذكر قبل سنة من مقالي. فبرأي يعني هل انت بمقالاتك يعني او كمفكر بعدت عن الدين؟
اول شيء هون الموضوع ما له علاقة بالدين.
لا 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 بس انا مش هيك. لانه كمفكر انت وك يعني داعية مثلا للعلمانية ولا يعني شرح الجنس وكذا هون عم يتناقض مع الدين. لان ناخذ مثلا مصر تعد بالنسبة للدول العربية دولة متقدمة. في الآونة الأخيرة دعوا إلى فصل المدارس حتى الابتدائية الذكور عن الإناث. هاي ناحية. وغير هيك ما في شرح للمشكلة الجنسية. في سوريا ولبنان منذ فتحت أول مدرسة ووزارة معارف كانت في مدارس مشتركة ولحد الآن ها، ولكن ما فيش شرح للجنس ولذلك عادي. فإذا
يا أستاذ الكريم
يقعدوا مع بعضهم شلون بدنا نشرح لهم؟
يا أستاذ الكريم لو الموضوع العلاقات الجنسية إلى علاقة بالدين لكنا اتخذنا نفس الرجل والمرأة. نحن الحقيقة عنا موقفين مختلفين تماما. بضرب لك مثل يعني بالنتيجة نحن متسامحين إلى حد بعيد جدا مع سلوك أولادنا الجنسي ومتصلبين إلى حد بعيد مع سلوك بناتنا الجنسي. والدين ما ميز بين الجنسين بهالمواضيع. ما هو مسموح للمرأة مسموح للرجل، وما هو ممنوع بالنسبة للمرأة ممنوع للرجل. بعدين أنا مسلم وأنا كتبت كتاب اسمه أنا مسلم في الغرب، فكتبت كتاب رح ينشر قريبا اسمه مسلم في الغرب. يعني أنا عم بقول عن حالي أنه أنا مسلم، ولكن بقى طبعا كل واحد بالنتيجة بيعيش إسلامه على طريقته. وبالنسبة لي ما في أي إطلاقا تناقض بين الإسلام والعلمانية. بالعكس أنا بعتقد أنه السياسة وحتى الشيء يعني لبسنا الدين أمور هو ما له علاقة فيه وصارت عبء عليه وعم نحمله مسؤولية. طب بالمناسبة بكرة رح شوف في مقال رح ينشر في مجلة المستقبل في جريدة المستقبل تحت عنوان تحرير الدين من الشريعة. فأقرأ وبجوز هذا بكون موضوع حديث آخر.
شكرا لأتصال.
شكرا.
أهلا وسهلا. كمان في معنى اتصال. ألو. أنا بحب ذكر بأرقام التليفونات يلي بحبوا يشاركوا بالبرنامج معنا 514-745-6789 وإذا رقم البرنامج 514-963-1716. بالعودة للموضوع اللي كنا عم نحكي فيه، حضرتك كنت عم تتفضل وتقول أنه بعمر 16 سنة الفتاة إذا كانت جاية من البلاد يعني عندها جذور شرقية أهلها موجودين هون بده يكون في صراع بينها وبين أهلها، هل يحق لها أن تمارس الجنس بدون علم أهلها؟
أنا بقول إنه الموضوع 16 أو 17 أو 18 أو 20 سنة
هي
بالتأكيد إنه بيختلف من شخص لآخر. يعني في ناس يعني بيتفتحوا على الدنيا أكثر من غيرهم، في ناس عندهم بجوز رغبات أكثر من الآخرين. هي مثل الطعام يعني مثل واحد ممكن يكون شهيته مفتوحة وواحد يسمن وواحد يضل نحيف. فالموضوع كمان الجنس ممكن 16 يبدو ب 16 ممكن يبدو ب 17 ب 18. أنا كأب شو بعرف شو ممكن أعمل؟ أنا بفضل أنه يكون على علم بالشيء اللي عم بصير. أنا مسؤوليتي أنه ربي أولادي، شباب والبنات ما بس الشباب، ربي أولادي على أساس وبذهني، ما أنه على أساس أنه لا أنه بتكون تنتظري يا بنتي تتجوزي، ولو جوزتي في سن 40 بدك تنتظري ما يكون عندك أي علاقة برجل، أي علاقة لا عاطفية ولا جنسية حتى يجي العريس. هذا شيء ما ممكن، هذا شيء مستحيل، ما نكون عم نضحك على حالنا. نفس الشيء للرجل، يعني كمان أنا بريد أحمي أولادي الصبيان، لأنه بالنتيجة المشكلة هلأ هون ما هنو أنه راح يمارس ولا ما راح يمارس الجنس، راح يمارس الجنس ونحن نكون عم نضحك على حالنا، وهن عم يضحكوا علينا أولادنا إذا قالوا لنا أنه هن قاعدين عاقلين. هذا شيء ما ممكن لا هون ولا حتى ببلادنا، حتى ولا بسوريا ولا بمصر ولا بغيره. فنحن شو مهمتنا؟ مهمتنا نربيهم، وأنا بفضل نربيهم أنه انتظروا شوي، ما تعجلوا، انتظروا النضوج العاطفي، النضوج العقلي إلى آخره. يعني أنا ما من بحبز أنه يبدأ النشاط الجنسي.
كلمة النضوج حابة وقف عندها، النضوج هل البنت أو الشاب بيكونوا ناضجين بعمر 16 سنة؟
في ناس بيكونوا ناضجين بال16، في ناس بينضجوا بال18، يعني هي ما له سن محدد.
نحن شو دورنا كأهل إذا عرفنا أنه في علاقات للأولاد بعمر 16 سنة وهن غير ناضجين؟
طيب هي مين بده يحكم بقى على النضوج؟ يعني الحقيقة فينا نحن
الأهل، دور الأهل هون.
الأهل الحقيقة الأهل عندهم يعني أفكار مسبقة.
إذا كان
الأهل هن جايين من بيئة، يعني كمان هن عندهم ثقافتهم، عندهم عاداتهم تقاليدهم، بالإضافة كمان عندهم بهمهم كتير رأي الآخرين. أنا بهمني وقت بكون الأولاد عمرهم 16 أو 17 أو 18 سنة أنه نبههم، نبههم من ناحية الأمراض، نبهن من ناحية مثلا أنا شو ممكن قلن أنا شوفي، أنا ما عندي مانع يكون عندك مثلا للبنت صديق، ما عندي مانع، لكن لازم يكون صديق واحد، يعني ما كل يوم تروح بس يكون عندك بوي فريند رسمي وعلاقة جدية، علاقة جدية وعلاقة قايمة على الصدق.
طيب دكتور، وبعد ما إذا افترضنا هذا الكلام يعني حدث وعلاقة لبنت عمرها 15-16 سنة، بعد سنة اكتشفت على أنه هي غير منسجمة مع هذا الشخص، تعرفت على إنسان تاني، كمان ما نضجت إلا لما صار عمرها 21 سنة، كانت أصبحت متعددة العلاقات، هل هالشي هذا يعني سلوك نرضى عنه كأهل؟
كمان هي من شخص بيختلف من شخص لآخر. يعني في مثلا بعرف أنا ناس هون بديوا علاقة بالبداية السجد وتزوجوا، يعني من 17 سنة الشخص ضل مع نفس يعني الرجل الشاب ضل مع صديقته وأدى هالشي للزواج. في ناس تانين كمان عندهم مش يعني ما نسهل علاقات الاجتماعية، يعني بنت تتعرف على شاب بعد فترة بتلاقي ما مناسب لها، كمان من حق الإنسان يجرب، يعني من حق الإنسان كمان، هذا بساعده حتى على النضوج، بساعده حتى على حسن الاختيار في المستقبل. يعني الإنسان انتظر 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 بعدين إجاك هذا الإنسان، يعني بصير مثل زواج كاثوليكي وإلا يعني لكاتاستروف.
خلينا ناخذ المستمعين. الو
الو
ايوه
مرحبا،
اهلا وسهلا، تفضل.
طبعا الموضوع انطرح بطريقه مش متوازنه. احنا تربينا كلياتنا ضمن مجتمعات، تربينا على اسس دينيه، يعني الاسس اللي ربينا عليها انه هي اسس دينيه بكل مجتمعات الغرب والشرق، وبالتالي تربينا على انه الزنا في كل الاديان محرم، صح؟
صحيح.
والزنا، تعريف الزنا هو أي علاقة جنسية خارج إطار العلاقة الزوجية، صح؟ مزبوط؟
مزبوط صحيح.
وبالتالي
لا، أنا ما متأكد منها.
لا أعوذ بالله،
هو تقول جميع الأديان هالشيء، طيب على أساس خارج الزوجية للمتزوجين ولا للغير متزوجين؟
أي علاقة جنسية خارج إطار الزواج الرسمي يعتبر زنا، صح؟ متفقين معي؟
يعني أنا بوافق.
أنا للمتزوجين مش لغير متزوجين.
كل الأديان.
أي أوكي، طب شو النقطة اللي شو؟
على كل حال هذا رأي الكنيسة اليوم. الكنيسة اليوم ما أرزنا العلاقة. لا أنا شو بدي من المسيح؟ لا ما عم بحكي على المسيح، أنا عم بحكي على الكنيسة. الكنيسة لا تعتبر العلاقة الجنسية لغير المتزوجين هو زنا او ادلتير مثل ما بقول بالفرنسي. بالاضافه ما صحيح انه الاسلام ما صحيح انه الاسلام حصر العلاقه الزوجيه في اطار الزواج، لانه الرجال لهم الحق التمتع بالعبيد، اي هذا خارج اطار الزواج اصلا. مشان هيك التعريف تبعك ما انه كثير صحيح، وبعتقد انا تماما انه ادخال الدين بالموضوع ما انه سليم، يعني ما بفيد النقاش، لانه بنرجع بقول انه لو كان الموضوع ديني لكان ينطبق على الرجل والمراه،
ينطبق على اثنين الزنا طبعا. انا ما
بس نحن متساهلين من ناحيه الرجل.
لا انا مو لا وافق على التمييز بين اثنين متساويين،
بس هذا الشيء اللي صاير. شو بدي انا من الكلام ومن النظريات؟ في الواقع نحن رأينا بالموضوع يختلف سواء إذا كانت ممارسة من جهة الفتاة أو من جهة الشاب.
لا، هو الواقع اللي حصل أنه بعد ما أردت الدين وفصلت المجتمع والدولة عن الدين مثلا، صار في ساعتها تجاوز الأمور. أما إذا رجعنا للأصول، إن كنت أنا مسيحي، أنا مسيحي كاثوليك وحضرتك مسلم، واثنيناتنا بأدياننا كلنا متفقين على أنه الزنا محرم وعقوبته الموت حتى كده، صح مظبوط؟ هذا عقوبته، وبالتالي أي علاقة جنسية خارج إطار الزواج الرسمي هي زنا.
طب أنا بدي أسألك حضرتك، عندك أولاد؟ عندك أولاد؟
نعم عندي. أيوة.
شو الأولاد اللي عندك؟
عندي ولد وبنتين.
طيب أولادك بأعمار شبابية؟
عندي ابني 21 وبنتي 20 وبنت صغيرة 13 سنة.
أوكي، أولادك يلي هون عندهم أصدقاء، مثلا ابنك شاب عنده صديقة، بنتك عندها صديق؟
أنا مش أنا ممكن هم شوفي، أنا مثل ما تفضل دكتور، والدكتور عنده حق بأنه أنا لو خليتهم مختلفين او شاذين عن مجرى الناس اللي هنا بكون ظلمتهم، صح مظبوط. انا مع الدكتور، بس ما هذا لا يعني انه هذا صح، تمام. هذا خطا، هم ممكن يمشوا ويجاروا المجتمع ويعيشوا مثل زملائهم بنفس ما عايشين
يا
تماما.
يا سيدي الكريم، عفوا اذا قطعتك،
لا يعني انه هذا صح،
عفوا اذا قطعتك، هم ما قصد مجارات للمجتمع. المجتمع، المجتمع، تطور المجتمعات بيفرض سلوكات على الناس إلى علاقة بالظروف الاقتصادية، إلى علاقة بتطور المجتمع، إلى علاقة بتطور الإنساني. بضرب لك مثل على الكنيسة، أنا عشت مثلا درست بولونيا، وبولونيا وقت كنت كان جميع البولونيين متعلقين جدا بالدين، وهي قبل انهيار النظام الشيوعي. فبالوقت يلي كانوا البولونيين متدينين جدا وكانوا بروحوا على الكنيسة بانتظام وباستمرار، وكانوا إلى آخره، وطلع منهم بابا حتى، تعرف كلنا بنعرف هالشي. بنفس الوقت كان سلوكهم الجنسي متحرر جدا، يعني وما كانوا يعتبروا إطلاقا أنه هالشي مخالف للدين. يعني ما فصلوا الموضوعين.
أنا ما بيهمني شو اعتبروا، هم اعتبروا بس هذا مخالف للدين.
لو حتى الكنيسة، حتى الكنيسة يعني اعتبرت انه العلاقات الجنسية المحرمة هي اذا المتزوج او المتزوجة، يعني في موضوع الخيانة الزوجية.
نعم.
يعني عملية الطور في الخيانة الزوجية، ما عاد الكنيسة اعتبرت، بحكي على الكنائس الاوروبية.
نعم.
الكنيسة الاوروبية ما عادت اعتبرت انه علاقة بين شاب وشاب عازب وفتاة عازبة هو زنا،
علاقة محرمة
أو علاقة محرمة.
أنا بدي أشكرك لمداخلتك، شكرا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. قد يعني يوافقون الرأي المستمعين أو قد لا يوافقون، أو في منهم كثر يمكن،
أنا
بس إحنا أكيد منفتحين وعنا احترام لكل الآراء. بنرجع لموضوعنا الأساسي اللي هو حرية البنت، أين تقف حرية البنت بسلوكها الجنسي؟ أين تقف؟ وين المعايير؟ وين الخط الأحمر؟
أنا بالنسبة لي كأب بشترط علاقة جدية قايمة على العاطفة وعلى الصدق بيناتهم، هذا الشيء الوحيد. أما أكثر من هيك ما عندي خطوط لا حمر ولا زرق ولا غيرها.
بأي عمر كان يعني؟ بأي
عمر؟ طبعاً أنا كان بقول إنه شوفي، أنا بفضل لبنتي وللشاب نفس الشيء، يعني أنا ما بعتقد إنه في فرق بينهم، بالعكس نحن بنعرف إنه البنات نضوجهم أسرع من نضوج الشباب حتى. بقول لهم إنه يعني قبل ممارسة جنسية كاملة انتظروا، يعني حاولوا ما تعجلوا بالأمور، خذوا وقتكم حتى بتكون حتى النضوج العاطفي والنضوج حتى الاقتصادي والنضوج الفكري بساعد في إقامة علاقة أفضل بين الجنسين. هذا مهمتي أنا أقول لهم هالشي، بنفس الوقت مهمتي أنه خليهم يحموا حالهم من احتمال الإصابة بالأمراض. مسؤولتي توقف عند هالحد، ماني قادر أعمل غير هيك. يعني أنا واقعي، ما بدي أضحك على حالي وأضحك على الآخرين.
خلينا نأخذ رأي المستمعين. ألو 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 أيوة تفضل.
مرحبا،
أهلا وسهلا، تفضل، مين معنا؟
مروان أنا.
يا ريت ممكن توطي صوت الراديو.
عطي لحظة.
ألو يا أخ، ممكن توطي صوت الراديو لأنه
ألو 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 أنا معك معك أيوة هيك معك إذا بتريدي.
تفضل.
بدي أسأله للدكتور سؤال أنا.
تفضل.
ما بعرف أنا إذا حضر الدكتور عنده أولاد، بس مر بالحديث عم يقول إنه سألتي حضرتك إنه إذا راحت البنت عملت علاقة ورجع ما صار وفق وعملت علاقة مع شخص تاني. هلأ سؤالي أنا، إذا هو عنده بنت ومع الأيام هون بالمجتمع هون في اهتزازات وردات وزعل ورضى بين البنت والصبي أو الشاب والبنت الصغار، إذا عملت علاقة مع أول شخص والتاني ورجعت على بيته حامل واثنين كل واحد راح بداره، واحد زعلان وواحد راح عند أهله أو نقل من البلد، وجد بنته حامل من أحد هالشباب أو هالولاد اللي عمره 17 أو شيء، وجت لعنده على البيت، شو بيكون موقفه؟ وهذا الشيء ممكن يحدث جدا، وهذا عرضه كل الناس عرضه لهيك أمر بالبلد،
ما بس بهالبلد حتى ببلدنا. بس برجع بقول أنا هون أنه مهمتنا تربوية، يعني لازم نفهم البنت عن الأخطار، يعني العلاقات الجنسية إلى مشاكلها وإلى أخطارها من ناحية الصحية، من ناحية كمان إمكانية الوقوع بالحمل. فبقدر ما تكون البنت واعية، بقدر ما تكون عندها ثقافة جنسية سليمة وصحيحة، بقدر ما بنحميها من هالاحتمالات.
صح الكلام، بس يا دكتور هون أنا دريت فيما بعد بخبرات المطلقين والنزاعات بين العائلة أنه البنت هون إلى حق يكون عندها بوي فريند بسن 12 وإلى حق تمارس الجنس بسن 13 أو 14. كلامك سليم، بس هل بنت 14 سنة طفلة عندها التوعية قد ما وعيتها، عندها النضوج والفكر وقت بتجرب أول؟
لا بالتأكيد لا، السن جدا مبكر، وأنا
الخطر وصارت
وأنا ضد هالشيء،
أو على بيتي أو على بيت أي إنسان عم يستمع.
طيب أنا ضد هالشيء،
حامل من أحد الأولاد،
يعني هذا
أنا عامل لك أنا بهالشيء أنا برجع بقول إنه أنا بريد ربي وبريد من كل إنسان يهتم موضوع تربية الأولاد أولا حتى ما يمارس الجنس بسن مبكر، هاي أول شيء، يحتاطوا لاحتمالات الأمراض الجنسية
أو
حتى إذا قلنا لهم بسن مبكر. أنا برأيي أنا مثلا بعتقد أنه حوالي 16 سنة سن معقول البداية، ما معناته أنه ب 16 سنة يقوم يعني بالعملية كاملة، بس 16 سنة شيء طبيعي أنه البنت
بس أنت تكون عندها بوي فريند. تفكر أيمتى السن وقوم بالعملية الكاملة ولا لا؟ بس ولد عمره 16 أو 15 هو وياها ما بيدوا يحكموا يتحكموا بأمور بعدهم أولاد، أنه هلأ العملية الكاملة ولا لا، بيضحطوا بيغلطوا بيصير في شوية
من هون التربية. شو مهم التربية؟ يعني نحن كأهل مهمتنا أن نربيهم، مهمتنا أن نقول لهم في موضوع الحماية، ممكن في أمراض ممكن تسبب الموت، وأصلا الموضوعين عفوا بس كمل هالجملة، الموضوعين ماشيين مع بعض. يعني إذا علمنا أولادنا أنه يحتاطوا لعدم يحتاطوا ضد الأمراض الجنسية، بنفس الوقت بيحتاطوا ضد الحمل، ضد احتمال الحمل.
لحظة
انا بدي اتشكره للمتصل، يعني
معك دكتور انا معك
انا
بدك تعتذري لاني اخذت وقت.
ايه
بس انا مع الرجل اللي تلفن وقال الزنا وما الزنا. الموضوع منه بالبساطة اللي طرحها الدكتور مع احترامي لقلو، الموضوع انه الشخص اللي اتصل بالنسبة للزنا بالدينين او بثلاث اديان حتى هو معه حق هذا الرجل، بدأ تفصيل ما معنى وقت لنحكي، بس صدقيني هلأ أنا بدي سكر خط لأنه أنت بدك تطل بهاك الموضوع، ولكن الدكتور يفيد بهذا الأمر الدين الإسلامي والمسيحي وحتى أعتقد أنه اليهودي كمان خارج إطار الزوجية، مش من على الرجل، لا لا على اثنين على الطرفين. خارج إطار الزوجية، كان متزوج ولا متزوج؟ قال الزلمة ومظبوط كلامه، زنا بيكون خارج إطار الإطار الزوجي، يعني عقد النكاح يعني الزواج يعني الالتزام يعني عقد القرآن، خارج وهذا صار زنا. هلا نحن بنكون بهالطريقه هيك عم نشجع الطفل اللي عمره 15 و13 و14
معلش انا ممكن انا بس مضطر اني اختصر بس اسالك قبل ما اسكر، انه هل بتطبق هالشيء هذا على الولد مثل ما بتطبقه على البنت؟
طبعا طبعا، ليش لا؟ طبعا اثنيناتهم، طبعا اثنيناتهم عندهم رغبات جنسيه بتبلش تتحرك عندهم هذا.
بس لما بيجي الصبي، انا ضد ممارسه البنت للجنس بوقت، انا مو معناتها هيك، بس لما بيجي الصبي بيكون عنده صديقه وبتجي على البيت يعني بتتعرف على الاهل وكل شيء، الاهل يعني بيستقبلوها بكل ترحاب، بينما ما بيستقبلوا الصديق بنتهم بترحاب. يعني مفروض يكون في يعني عدل بين البنات والشباب، مثل ما عم ترفضوا للبنت نرفض للشاب كمان.
صح، انا مع الفكره، بس صدقيني انا اخر كلمه بدي أقول، لانه عارف في غيري بده يتصل ويحكي. الدكتور هلا انا حسكر خط، بس بدي اياه بليز يراجع ضميره وعقله وحس الكتابه عنده، ويراجع انه هو عم يحكي مع هلا يمكن نص مليون شرقي، يمكن لانه في شرق مش لبناني، في عربي ومسلم ومغربي كل شيء هون، انه هيدي قصه ال 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 الزوجي ال ال الزنا هيدي. ونقطه اخيره ما حقول غيره، انه كل شيء من تحت 18 ومن تحت 20 سنه هذا واحد الطفل، هون بيصير التوعيه والتربيه والنصح.
صحيح. انا بدي اتشكرك.
شكرا.
اهلا وسهلا. بتلاحظ دكتور انه في يعني اتهامات للبنت يلي عم بتمارس هالشيء هذا بعمل لا اخلاقي. يعني نحن كشرقيين عنا البنت يلي بتمارس هذا النوع من الحريه هي غير عندها سلوك غير أخلاقي، وهذا أنت اللي كنت عم تحاول أنه تبينه، أنه الفرق بين القيم الأخلاقية
القيم الأخلاقية
سابقا والسلوك الجنسي.
القيم الأخلاقية من يوم يعني نعرف تاريخ الإنسان على الأرض ما تغيرت، بجميع الحضارات وبجميع المجتمعات القيم الأخلاقية ثابتة، السلوك الجنسي غير ثابت. وهذا فرجي أنه الربط بيناتهم ربط ما نسليم اطلاقا.
خلينا ناخذ اتصال. الو
الو.
ايوه
يعطيكم العافيه.
الله يعافيك. وطي صوت الراديو لو سمحتي بس لحتى نقدر نسمعك احسن.
اوكي تكي صغير.
اي تفضلي. تفضلي مدام، تفضلي نحن عم نسمعك. الو عنا خطوط.
الو.
ايوه يا ريت باختصار لانه عندنا كثير اتصالات لو سمحتي والوقت ضيق شوي. تفضلي.
انا بقول شغله، انه بالعلاقات ما في بنت او صبي، في هيدا الولد ابنك او بنتك لو شو ما كان، يعني بس تكون القصه انه الولد تبعنا ما بنفرق بنت وصبي. بعدين المربى بيصير من هن وصغار، يعني سنت اللي انا بربي بنتي وبتعب عليها وبربي ابني وبتعب عليه، ما راح يجي يفاجئني انه تجي بنتي حبلي هي عمرها 14 او 15 سنة. يعني كله هيدا بيكون بالمربى والتوعية خلال كل هالسنين، مش على 13 سنة بنطرها وبيجي بقول لها تعي لعلك 1 2 3، ولا الصبي نفس الشيء. يعني
مزبوط صحيح، هذا كلامك سليم 100%. شكرا لمداخلتك، نقطة كتير حلوة. شكرا. كمان في معنا اتصال. الو الو الو
الو.
ايوه تفضل.
الو مساء الخير.
مساء النور يا هلا، تفضل.
اختي والاستاذ الدكتور، يعني انا عندي كلمه بقولها يعني
باختصار،
يعني ببيت انما الامم اخلاق، اذا ذهبت اخلاقهم ذهبوا. شكرا.
اهلا وسهلا فيك. شكرا.
موضوع الحياه بحب هالعباره هي. طيب فالغريب انه نحن بنحكي كثير بالاخلاق بالوقت يلي الأمم المتحضرة اليوم والمتقدمة إذا قائمة وإذا متقدمة وإذا متطورة، معناتها لأنه قيم الأخلاقية عالية. يعني أنا موافق على بيت الشعر هذا، لكن إذا وضعت الأخلاق بسياقها الطبيعي كقيم أخلاقية، ما بنخطها بالقيم الجنسية، وقت نخطها بالقيم بالسلوك الجنسي بقى كل هالبيت الشعر بيتخربط
بيصير. اكيد في معنا اتصالين كمان. الو
ألو.
أيوة.
مساء الخير.
مساء النور باختصار.
الله يخليك. بغيت نخلف نقطة بالنسبة للدكتور. أنه كيشجع العلاقات الجنسية مغير نطاق الزواج. واش ما كتفكرش أنه هاد الشباب لما غادي تعطيهم هاد الحرية هادي أنهم عمرهم ما غادي يفكروا في الزواج؟ يعني غادي يكون الشاب غادي يقول علاش أنا غادي نتزوج مادام أن هذا الأهل اللي كيسمحوا لي باش نمارس هذا الجنس. إذا ما عجبتوش البنت الأولى غادي يغير، وكذلك بالنسبة لهذا البنت. والنقطة الثانية هو هاد لي كونسيكونس ديال هاد لا ليبرتي سيكسويل كوم لا بيدوفيلي ولانسيست وليشانجيزم. واش ما كت واش هاد لي كونسيكونس ما عندهاش علاقة أن هذا السلوك الجنسي أنه خرج عن النطاق الديني والأخلاقي؟ وشكرا.
شكرا، أهلا وسهلا.
بريد هون أعلق. أول شيء أنا ما عم شجع على شيء، أنا لا أشجع. إذا إنسان بريد يعني يمتنع عن أي علاقة جنسية كل حياته هو حر. أنا ما عم شجع، أنا عم حاول يعني احكي بموضوع الواقع، كيف الواقع، شو هو الواقع اللي عايشين فيه. بالإضافة أنه هدف الزواج مش هو الممارسة الجنسية، والدليل طيب كمان الكنديين بتزوجوا بجيبوا أولاد وبيكونوا أسر، يعني حريتهم الجنسية ما منعتهم من الزواج وتكوين الأسر. بالإضافة أنه نحن المشاكل الإشانجيزم والبيدوفيلي وإلى آخره، هل هي أمراض اجتماعية موجودة وين ما كان بما فيها ببلادنا؟ ببلادنا الاعتداء على الأطفال، الاعتداء الجنسي على الأطفال موجود، وموجود حتى بكثرة، يمكن نسبيا أكثر من هون حتى بسبب الكبت الجنسي وإلى آخره. لكن نحن ما بنحكي، ما عنا إحصائيات، حتى ما عنا قوانين بتعاقب مرتكبين هالأمور. فبريد أنا ننظر للأمور لواقعية، وما نفكر أنه يعني نحن منطين غير طينة البشر الآخرين.
بعتقد لو سمحت لي أنه الاعتداء على الأطفال ببلادنا عقوبته الإعدام. أنا واثقة من هالحكم هذا، يعني عنا
أول
اعتداء على الأطفال. هو شهدنا في حالات هالشي هذا أنه في اتصالين معنا. آخر بشوز. اتصالين رح ناخدهم. ألو ألو
ألو
ألو
مرحبا.
أهلا وسهلا، تفضلي باختصار لو سمحتي.
كيفك مدام؟
أهلا وسهلا، تفضلي لو سمحتي.
أنا بدي أقول شغلي، بس في شغلي كتير خطرة هوني بالبلد. طبعا ببلدنا نحن كشرقيين منا موجودة، الدولة عم تحكي حرية كبيرة 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 للولاد، والولاد حتى مهما نربيهم الإكزامبل الموجود هون كتير خطر. قبل كل شيء البنت هون 14 سنة تتعرف على الشاب بتجيب منه ولد، 16 سنة جسمها بينما ترجع تجيب ولد، بتاخد واحد بيكون عنده ولدين، 20 سنة بتترك الشنطة تبعها لأنه ما في جواز تقريبا، بترجع تجيب كمان ولد. فهيدا الشيء كتير كتير خطر ونحن ما بنقبل فيه، ولكن ما فينا نعمل شيء لأن هيدا سيستم البلد. سيستم البلد غلط كتير مدام. إذا نحن بنربي ولادنا بنودوهم على الدبيجي، لكن يتركونا نربي ولادنا حتى نقدر نربيهم مثل ما لازم نربيهم بخوف الله، وحتى نخلصهم من كل هاللي بيصير هون. السكس كتير كتير أخذ أهمية كبيرة مدام. إلو فيه بيعملوا الجي بالطرقات وين ما كان الزبيان. نحن يعني صحيح ببلدنا يمكن فيه، بس مش مثل هون، ما عندنا هالشي أبدا مدام.
وصلت فكرتك مدام، شكرا لك. رح يرد عليك الدكتور لأنه في معنا اتصالات كتيرة. شكرا لاتصالك. في معنا كمان اتصال. ألو.
ألو.
أيوة.
مساء الخير، يعطيكم العافية.
الله يعافيك، تفضلي مدام.
أنا من الناحية هايدي ما بقدر حط اللوم لا على البلد ولا على أحد، بقدر حط اللوم على الأهل. واجب الأهل هني فهموا ولادهم من هني وصغار. من هني وصغار ببلشوا يفهموا نتفي على قدر عمرهم. تاني شيء، العلاقة الجنسية تعتبر زنا. ليش عند الرجال منا زنا؟ مع ثلاث ارباع رجالنا اللي بتجي من المشرق بيتركون سوينهم وبيروحوا هون وهون. ليش بيحرموا لحالهم بهن بيسمحوا لحالهم ونسوينهم مجبورة تضل قاعدة بالبيت مزروبة؟ لا، انا مع الدكتور. أيوة. واجب يتنعطى الحرية وتتفهم الولد ان كان الشاب او البنت، ويكون المثال العالي هو البي والام.
بهنيك على صدقك وعلى صراحتك.
أكيد أكيد أنا بهنيك يا دكتور على حديثك، لأنه مش الحق لا على الولد ولا على هذا، كلنا إنسان وكلنا عنا هواجس وكلنا بنعمل، بس وقت منكون متفهمين الوضع بردون إذا بده يجي شاب يبوسني بقدر فهمه إنه لا هذا ما بده ما بيصير، وقت بكون متفهمي الوضع، بس وقت بكون مكبوت علي ومزروبة ما لح أفهم هالشي وبدي انجر وراء أول واحد بيخدني.
أكيد أنا الحقيقة أصريت كثير على موضوع التربية وبرجع برجع لل
تأثير. هلا ما يقولوا مجتمعنا بلبنان أو بسوريا أو بالعراق وين ما كان، أنا لبنانية ولبنانية إلترا مودرن وإلترا كونسيرفاتريس الاثنين سوا.
أيوة
شكرا لاتصالك.
بس تعليم بالكمال الحقيقة نحن في بالنسبة للسؤال قبل في كتير من عمن يعني وقت نحكي عن موضوع يعني شو عدد الفتيات يلي بيحبلوا يعني هون مثلا خدد مونريال أو بكيبك أو بكندا، شو نسبة الفتيات يلي بيحبلوا؟
أيوة.
بالنسبة للفتيات بالنسبة شو 5% 10% حتى يعني ما عندي إحصائيات اليوم قدامي، لكن هي استثناءات يعني هي ما القاعدة. يعني القاعدة هون خاصة الشباب يلي عندهم تربية عائلية وتربية حتى جنسية سليمة بيحتاطوا بيعرفوا كيف يحتاطوا بيعرفوا شو
وممارستهم لهالشي. هذا يعني ما هو عمل غير أخلاقي مثل ما نحن
أبدا ما نعمل غير أخلاقي.
يعني نحن عنا عمل بنظر
نحن منخلط لقلك بترب لك مثال، نحن منخلط بين الأخلاق والسلوك الجنسي ونحن الوحيدين بين شعوب الأرض، نحن مفكرين حالنا من طينة مختلفة. بضرب لك مثال، نحن منقول أخلاق عربية، طلع بكل ديكسيونرات العالم إذا لقيت كلمة أخلاق كندية أو أخلاق فرنسية أو أخلاق قبرصية أو هذا ما موجودة بس عنا هالشي، هي اختراع شرقي اختراع شرق أوسطي حتى. فما بس هذا هالشي إذا نحن فكرنا فيه ما معنى تبعنا حق، لأنه هذا مجرد تلاعب بالأمور ومجرد حتى في نوع من الغش الفكري حتى.
يعني حضرتك مع العلاقة الجدية يلي مبنية على الاحترام وغير العلاقات المتعددة يلي
أنا مع العلاقة الجدية، ولكن بنفس الوقت أنا ما أنا اللي بحدد شو هي العلاقة، أنا بهم تربية الأولاد أما هن يصطفلوا يعني بس أنا بشجع العلاقات السليمة. بضرب لك مثل، في واحد مرة صديق لألي أوتاوا قال لي ها أنا عندي هذا ابني هلأ صار عمره 13 سنة كل يوم بيجيني على البيت مع بنت شكل. قلت له أنا بحياتي ما سمحت لأولاد الصبيان يجوا كل يوم على البيت مع بنت شكل، أنا سمحت له يجي على البيت مع بنت حتى بزيارة لأول مرة وقت بعرف أنه عنده صديقة رسمية وعنده علاقة جدية.
يعني في معنى اتصال، ناخد كمان رأي من آراء المستمعين. ألو
ألو
أيوة تفضل تفضل عم نسمعك. تفضل بس وطي صوت الرجل. ايوه عم نسمعك تفضل.
الو
ايوه نحن معك على الهواء معك، اهلا وسهلا تفضل.
الو نعم
تفضل باختصار.
انا نعم اسمعك انا
منيح. رح اخذ المضطرة انا اسف اخذ الاتصال الثاني. الو
الو بونجور.
بونجور اهلا وسهلا تفضل.
انا اول شيء بحييكم على هالبرنامج.
شكرا.
وانا مع الدكتور ما بدي اعيد الكلام. وبيرجع بليز يبقوا يفسروا شو يعني الأخلاق ويفسروا شو يعني الزنا. أوكي لأنه علاقة بتنبنى جدية معناتها زنا، الزنا اللي بيكونوا واقفين بالسنكاتين هيدا زنا.
طب مدام بدي أسألك، هل بتؤمني بالمساكنة؟
إيه ليش لا؟ ليه لا؟ ما هو يمكن الزواج بعين الرب إنه اثنين يقعدوا مع بعضهم، هيدا اسمه زواج بعين الرب مش بعين اللي دايرين هالدنيا مثل ما بدهم وهن اللي بيفهموا وغيرهم، كل العالم ما بيفهم بس نحن اللي بنفهم.
بالمناسبة في الإسلام الزواج هو إشاعة العلاقة. فمتى ما العلاقة كانت مشاعة ومعروف كل الناس إنه هذا الشاب هي صديقته، فهذا عند الله عند الله أنا برأيي يعني ما نتحجج نحن بالكلمات، وهذا عند الله هو علاقة سليمة مثل أي علاقة زوجية. وبرأي شكرا على سؤالك.
أهلا وسهلا. كمان اتصال رح ناخده. ألو. ألو.
ألو.
أيوة تفضل لو سمحت تطي صوت الراديو.
أنا بوث الدكتور كمان.
أوكي.
يعني تقريبا كل اللي قاله مضبوط بمجتمعاتنا. نحن تهشينا بس من تحت الطاولة يعني بالمخص. يعني بسميه أنا إيبوكريزي وقت نحن نقول عن حالنا أنه مجتمعاتنا معنا هالشي. هالشي موجود. ومثلا من أنا من لبنان بشوف يعني مثلا وقت يجوا السواح لعنا وعرب أكثريتهم بتصرفوا بطريقة ببيتهم ممنوعة. بتصرفوا بطريقة يعني هون يمكن ما بتصرفوا. فأنا برأيي التربية ما لها عليها إن كانت بلبنان أم بالشرق أم التربية هي ذاتها. بالآخر يا الإنسان تعطيه التربية الصحيحة والمجتمع كمان يعني المدرسة التربية هي مش بس الأهل المدرسة كمان.
طب لو سألتك عفوا لو سمحت عفوا للمقاطعة عفوا
عليها بتصور احنا احلى من غيرنا. لا هذا رأيي وبوافق الدكتور اكيد.
انا بدي اسألك بس لو سمحت اذا عندك اخت هل انت بتوافق على انه يكون عندها صديق؟
عفوا
اذا كان عندك اخت هل انت بتوافق انه يكون عندها صديق عايشه معه لا يعني بدون زواج؟
ولا اختي حره انا ما لي علاقه باختي صراحه. اختي حره هي اختي ما لي علاقه فيها. ليش هي شو خاصه فيي؟ يعني هي بتسالني انا انه انا لي حق اروح مع 20 مره وهي بس اذا راحت مع شابين بدي اخنقها مقتلها. يعني انه هي حره بحياتها بجسدها. انا ما يمكن انا اللي له عايش شيء بس انا ما
بهنيك على شجاعتك وعلى صدقك.
ولا عايز الانسان لربنا هو حر يعني بده ايه وبعدين ربنا بحكم الانسان.
اوكي شكرا شكرا لاتصالك. اهلا وسهلا فيك. شكرا لاتصالك. انت من يعني هو بيوافق على هالرأي. الحقيقة يعني نحن سرقنا الوقت كان مفروض انه ناخد وقت اقل من هيك بس الموضوع جدلي كتير وفي ناس كتير يعني حبت تعطي رأيها من خلال اتصالات المستمعين مثل ما سمع الدكتور. يعني خلينا نقول 75% غير موافقين على الرأي اللي طرحته 25% موافقين. برأيك هل هالنسبة 25% قد تكون بعد 10 سنين أو بعد كذا من السنوات تصبح 75%؟
أول شيء أنا كنت متفاجئ ربما بأسئلة في يعني قوية أكثر من هيك وكنت متوقع أنه بجوز حتى يكون في تهجم أكثر على الشيء اللي قلته. بالعكس أنا لقيت أنه الناس إجمالا متفهمين الشيء اللي قلته. بالطبيعي في عوائق أحيان في صعوبات التأقلم مع هذا ولكن بالنتيجة ما في حل تاني. يعني بالنتيجة شئنا أو أبينا أولادنا أبناء وبنات المجتمع يلي عايشين فيه هون عايشين هون عم يتربوا تكون علاقاتهم بدها تكون منسجمة مع المجتمع. لأنه ما هو المجتمع ولا الدولة يلي فرضت هالعلاقات. الفرضت هالعلاقات هي الظروف الاقتصادية وظروف تطور المجتمع والثقافة ودرجة التعليم ودرجة ومستوى الجامعي إلى آخره. فكل هالأمور إلى علاقة بظروف موضوعية تابعة للبيئة وشئنا أو أردنا عنا حلين. يا إما نحصر أولادنا بمجتمع منغلق نزوجهم عمره 10 سنة يجيبوا 5-6 أولاد وما يتحركوا من البيت أو أنه يخوضوا معركة الحياة. والإنسان جدير انه يخوض معركة الحياة. وفي كتاب اخير قريته بنصح فيه كل الناس طلع جديد لامين معلوف بقول انه الله ترك لنا الحرية في التصرف على هذه الارض ونحن نستاهل من جهة اعجابه وحتى غضبه ونقبته علينا.
حلو. دكتور الزملاء بالكنترول عم بيقولوا لي انه نتابع انه في اتصالات كثيفه فنحن راح نعتذر من مستمعينا يلي بدهم يتابعوا كانوا فقره المسابقات. التغيت فقره المسابقات حنكمل لانه في اتصالات كثيره نتيجه الموضوع يلي عم بيهتم فيه المستمعين.
بالمناسبه كتاب امين معلوف جديد العنوان بالفرنسي لو دريغلمان دو موند بنصح كل عربي يقرا.
رح ناخد اتصال. الو
الو مرحبا.
اهلا وسهلا تفضل.
ايوه حابب اعلق بس على موضوع العلاقات يعني بين
المرأة والرجل يعني. هو حقيقة أنا بحاول أحكي على الجنس بحد ذاته يعني. بنظري أنا الجنس يعني إنه إذا ما كان للإنجاب يعني تضيع وقت، هو يعني مو تضيع وقت، هو أوكي شيء كويس، بس بالحياة في أشياء كتير رائعة من ممكن الإنسان يستغل الوقت، حتى الزلم ومرته يعني أحسن ما يضيع وقتهم. وفي ناس تعرفوا بيشتروا فياجرا وحبوب وما بعرف شو، بدهم يجيش بس يمارسوا الجنس يعني، ولكن ممكن يعمل
استمرار، استمرار للحياة يعني. لما بيكون عنده واحد أطفال هذا استمرار لل
إيه، هذا ضروري كتير. بس إنه الناس تكون مهووسة بالجنس يعني هذا مرض بحد ذاته، إن كان مزوج الإنسان حذب يعني. أنا بس حبيت
شكراً
يعني
شكراً
لمداخلتك بالدنيا يعني ممكن الإنسان يمارسها يعني.
شكراً لمداخلتك. كمان في معنا اتصال، رح ناخذ الاتصال. ألو أيوة تفضلي.
أهلين مدام.
أهلا وسهلا تفضلي.
أنا عندي اقتراح. هو الأستاذ دكتور قال أنه يعني بيسمح لابنه أنه يتكون مع واحدة بس، بس أنا عندي اقتراح أنه الولد مثلا لما يوصل سن رشد ولا هيك، زي أنا يعني ما يقولوا في الإسلام من استطاع منكم الباء فليتزوج. يعني أحسن شيء أني لما يكبر الولد أنه يزوج يعني يكون في سن على الأقل 18 سنة ولا 20 يزوجوا، أحسن من
لكن مع الأسف يا
يعني خالط أي بنات.
يا سيدتي يعني أنا أتمنى أنه نعيش مجتمع مثالي يعني. سن الزواج وقت كان سن الزواج مبكر في المجتمعات الزراعية كان مستهل نطلب من الشاب أو البنت أن تكون علاقات محصورة ضمن إطار الزواج، لأن الزواج كان مبكر يعني كان في علاقة بين النضوج الاقتصادي والنضوج الاجتماعي والنضوج الجنسي الجسدي عفوا، كان في علاقة بين النضوج الجسدي والنضوج الاقتصادي والاجتماعي. اليوم في دراسة، في بداية عمل، في تأسيس أسرة، ونعرف نحن مثلا في بلد مثلا قريت مرة إحصائية عن تونس 30% من العازبات عفوا 50% من يلي عمرهم 30 سنة وأكثر في تونس من النساء ما زلنا عازبات. طيب 30 سنة، أنا بتمنى إذا بالإمكان نزوج الأولاد 18-20 سنة نزوجهم، ما عندي مانع يعني، أنا ما أنا ضد الفكرة، ولكن أنا بنظر للأمور من نظرة واقعية. اليوم ببلادنا كتير من صعب كتير على الشاب أنه يأسس بيت بسن مبكر، ومن صعب حتى على البنت لأنه هي كمان عندها مهمة اقتصادية يعني. البنت هلأ دخلها صار ضروري للأسرة، فلازم تتعلم، لازم تاخذ شهادة، لازم تكتسب مهنة، لازم تلاقي شغل، حتى بإمكانها هي وزوجها يأسسوا أسرة. فمعناتها سن الزواج تأخر، وهي ما أنا ردته يعني أنا ما مع هالشي، ولكن هي الظروف يلي رادته. معناتها سن الزواج تأخر بين النضوج الجسدي والنضوج الاقتصادي صارت الهوة كبيرة، فمشان وهذا السبب انه صارت الممارسات الجنسية طبيعية يعني شئنا او ابينا، مش شيء طبيعي انه يصير ممارسات جنسية قبل الزواج.
رح ناخد اتصال كمان. الو
ويالو.
ايوة تفضل.
بونجور، بقدر شارك معكم؟
تفضل طبعا تفضل.
هوني وين دور حياتنا الروح، سواء كنا الحياة للدين تماينا يعني، وين دور حياتنا الروحية وإيماننا بهالموضوع اللي عم ينطرح يعني، وكأنه حطينا شوي إيماننا على جنب وبس طلعنا من ناحية الإنسانية النفسية الجسدية الاجتماعية، والنظر الروحية بعد الروحي ما عاد كأنه له مطرح.
أنا شخصيا ما بلاقي أي علاقة بين القيم الروحية أو الممارسات الروحية والسلوك الجنسي الحقيقة، وما عندي أجوبة على هالشي. بعتقد أي الواحد إذا بيعتقد أنه رجال الدين عندهم أجوبة على هالشي فيسأل رجال الدين.
شكرا لاتصالك. أهلا وسهلا. يعني بنهاية اللقاء بدي أشكرك كثير دكتور حسان جمالي، وبدي أشكر مشاركتك معنا، وبدي أشكر مستمعينا مشاركتهم، ومن نعتذر من الناس يلي ما رح نقدر ناخد اتصالاتهم لأنه أخذنا فترة أطول من اللي لازم ناخدها. طبعا شكر كبير لك وأهلا وسهلا.
شكرا لضيافتكم لي بهالبرنامج، وهنيكم على المستوى مستوى الإذاعي.
شكرا لك. أعزائي المستمعين تابعونا بعد الفاصل مع الفقرة الموسيقية وزميلنا مؤيد الخالدي.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شام المجد، أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
Restaurant spectacle, souper d'enfants, nuit mosaïque. Notre devise, la qualité et pas la quantité. سهرة مسهرات لعلم مزيك تجمع مزيك الفن الشرقي اللبناني والمغاربي بطاولة ومائدة لقمة طيبة وهنية من المأكولات اللبنانية والعربية المغاربية بجلسة راقية وملوكية مع موسيقى راقصة وهنية كل ليلة الجمعة والسبت. برنامج منوع من مزيك الأغنية اللبنانية والشرقية والمغاربية مع نجوم المزيك عزيز وسيم، بالإضافة إلى النجمة اللبنانية ليندا سعد ومطرب أمير حلب في مونتريال ربيع حجر، كمان بالإضافة إلى برنامج عائلي يوم الأحد بعد الظهر من الساعة 3 إلى لغاية الساعة 7 مساء. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.mimosaic.com soupedansant.com أو 514-334-5777.com.
جايين ناس على العشاء ومش عارف شو بدي أعمل، ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاولة كل أنواع المعجنات الطازة، ورق عريج، الكبة، رقاقات وكل شي بشهي، وتتكون الطاولة أحلى وأحلى. في عندهم تبولة وحمص وبابا غنوج. صحيح، مين وين؟ أفران القصر لبالي 77 أريو بوراسا ويست تقاطع سان توربان.
يا عين عليكي حليتيلي مشكلتي، اعطيني رقم 514-336-0838 www.lepalais77.com.
جنين نظيفة ولطيفة بتا محمود خليفة، ورد ومنتور وياسمين وقهوة من ايد الحلوين، لتنسيق وتزيين الحدائق، تقليم اشجار، زراعة جميع انواع الازهار، واهتمام كامل بالحدائق المنزلية بادارة محمود متعهد الحدائق والجناين، خبرة 15 سنة. 514-582-0895 514-582-0895 جادينين بروفيسيون.
تعبتوا من دفع $50 وأكثر شهرياً لمشاهدة بعض الأقنية العربية؟ ساكنين بكوندومينيوم أو أبارتمنت وما فيكن توضعوا ساتلايت ديش لتحصلوا على القنوات العربية؟ ساتلايت هول سيل عند الحل. 50 قناة عربية مباشرة من الشرق الأوسط على التوقيت الكندي من الام تي في، او تي في، روتانا وغيرها ب $30 أمريكي بالشهر بس. Satellite Wholesale اشتراك بدون contrat و online customer support على الـ 1400 Sauvé West Suite 241 مقابل محلات أدونيس وفوق جينز ديبو 514-561-5666 514-661-5666.
أحبائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أنا مؤيد الخالدي بحييكم برنامج ليالي أمل الشام الذي يذاع عبر إذاعة الشرق الأوسط. في بدء الأمر طبعا حاب لبي ولو بجزء بسيط، وهي هدية هذا اليوم نسبة عيد كندا، أغني للسيدة أميرة القلوب الأميرة آمال الأطرش اللي اسمها أو لقبها الفريد أسمهان، بالأغنية اللي وعد فيها الأخ عبد الإله، وبتمنى أنه تقبلوا مني جميعا هذه الهدية ليالي الأنس في فيينا. Thank you.
بن رنين الكان ورنت الألحان في الأعميات يا عاطف
إن شاء الله دائما قلوبكم متهنية. مرة أخرى يسعد مساكم واسمحوا لي رحب معي بزميلنا العزيز وفنان الكبير عازف الكمان الأول في مونتريال وكندا الأستاذ فؤاد زعوري. سعد مساك أستاذ فؤاد.
مساء النور يا أستاذ مؤيد ومساء المستمعين.
الله يخليك إن شاء الله دائما تكون بالصحة والعافية. الحقيقة موضوعنا اليوم طويل ومتشعب، لكن قبل بداية موضوعنا بعتقد في خبرين هامين، وأنا طلعت روحي حتى الأستاذ فؤاد اللي على المفاجأتين وقال لي لا بدي أعلنها على الهواء مباشرة. شو هن الأخبار؟
والله هو الخبر الأكثر أهمية بالنسبة للموضوع هو أنه الست وردة الكبيرة هالمطربة العظيمة الكبيرة تغني لملحن ناشئ.
يا سلام، واو، هذا خبر. نعم. هذا فعلا خبر كبير.
وبيقول هو مروان خوري انه اتصل بالست وردة وسمع اللحن وسمع الكلمات فكانت جدا مسرورة. هلا طبعا بده يزبطوا المقابلات حتى يتم العمل بشكل كامل،
وهذا بعتقد وسام شرف حينطبع على صدر مروان خوري، لانه وردة يعني اسم ليس بالقليل، هي من أعمدة الفن العربي أنا بعتبر.
طبيعي طبيعي. وخبر تاني
مفاجأة تانية بالأحرى.
مفاجأة تانية أنه مسلسل أسمهان، على ذكر الست أسمهان تفضلت فيها في البرنامج، أخذ أحسن مسلسل لسنة 2009 2009 وبالنسبة لسلاف وخرجي وعابد فهد أحسن ممثلين لأداء دور.
يا سلام. نعم. هذا خبر جميل، تحية للفنانة الكبيرة وعد بحري التي غنت بصوتها أغاني السيدة أسمهان، تحية الأستاذ شوقي الماجري المخرج. نعم. وفنانتنا اللطيفة جدا سلاف خرجي والفنان المبدع عابد فهد. موضوعنا طويل أستاذ فؤاد،
طويل موضوع بيخوف.
إيه والله، ونحن حقيقة كنا مترددين أو مترددين بالأحرى، كنا عم نحضر له على فترات طويلة، لأنه نحن سنتحدث اليوم عن برأيي أهم ملحن عارفه القرن العشرين، وهو موسيقار الأجيال الأسر والفذ محمد عبد الوهاب. إذا كنت أنا أسمي عادة أنه السيدة أم كلثوم هي أهم أهرامات مصر، فالأستاذ عبد الوهاب أيضا واحد من أهم الأهرامات في مصر. واسمح لي أستاذ فؤاد ابتدي في هذه المقدمة، كما أنه كنا نقول الرحابني عملوا أغنية يونيك بتاريخ الفن العربي ألا وهي أغنية بيتك يا ستي الختيارة، فبرأيي أنه من أكرم الفن وكان عنوان عمله الفن للفن.
صحيح.
هو الأستاذ محمد عبد الوهاب بكلمات صالح جودة ولحنه العظيم وأغنية الفن، يقول الدنيا ليل والنجوم طلعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها، يلي بدعت الفنون وفي ايدكم اسرارها، دنيا الفنون دي خميلة وانتو ازهرها. شوف العظامي عم يحكي عن الفنان، والفن لحن القلوب يلعب باوترها، والفن دنيا جميلة وانتم انورها، الفن مين يوصفه مين يعرفه الا اللهام في سماءه. Thank you.
في الدنيا ليل والنجوم طلعت نور لنا نجوم تغير النجوم من حسن منظرها الدنيا ليل والنجوم طلعت نور لنا نجوم تغير النجوم من حسن منظرها الدنيا ليل والنجوم طلعت نورها نجوم تغير النجوم من حسن منظرها خلي بدأت الفنون وفيدك وآثارها خلي بدأت الفنون وفيدك وآثارها دنيا الفنون دي خميلة وانتو آثارها والفنون يلعب بأوصارها والفن دنيا جميلة وانتو وانتو أدوارها
طبعا حفاظا على الوقت استاذ فؤاد نحن في بدايتها في مقدمه موسيقيه عظيمه
رائعه جدا
يتلون فيها انغام كل الالات تقريبا وهي اغنيه طويله وهي كانت تقريبا في بدايات حياه استاذ عبد الوهاب وقدمها هديه للملك فاروق من تلك الايام ايام كان معروف انه هو يعني مطرب الملوك والامراء على اي حال كان ميلاد عبد الوهاب يعني بالتاريخ الاقرب فينا نقول في 10 مارس عام 1904 وهو ولد في احد احياء القاهره الشعبيه المعروف بباب الشعريه ونشأ في بيئه دينيه وكان والده امام مسجد سيدي الشعراني اللي هو احد جدود محمد عبد الوهاب وساعدته هذه النشأة طبعا في حفظ قدر كبير من القرآن تأثر وبعتقد هذا الشيء كان واضح بفنه وبألحانه تأثر بقراءة الشيخ محمد رفعت احنا احيانا بنلاحظ بأسلوب غنائه نعم. في بعض التنقلات تبع الشيخ محمد رفعت رحمه الله على اي حال استاذ فؤاد في معنى هاتف عشان ما نطلع المستمعين ناخذ الو
الو
ايوه
مساء الخير
يا مساء الفل اهلا
يعني وسهلا احييك اوه ومن كل قلبي بجد يعني البرنامج اللي احنا بنستناه
الله يديمك
بيحسسنا ان احنا لسه عايشين
الله يخليك
يعني
يا رب
بجد كل ما بنتنفس ريحه الزمن الجميل بنحس ان احنا لسه عايشين او لسه بخير
الحمد لله يا سيدي
يعني لو يقدروا حتى يعملوا ساعه كبيره شويه بالبرنامج يبقى شاكر افضلكم كتير يعني
تؤمر ان شاء الله
ربنا يخليك
الله يديمك يا سيدي كلياتك ذوق
اولا يعني احنا كنا لسه في سيرتك مع اركي من سوريا برضو بحكي له عنك انسان مثقف كتير كتير
الله
كتير
يخليك يا رب.
متواضع جدا يعني البرنامج هو بيعبر عن شخصيتك
الله يخليك يا سيدي
البرنامج بيعبر عن شخصيتك
هذا من ذوقك ولطفك يا استاذي
ربنا يخليك
الله يمكن في معنى هاتف اخر طيب على اي حال ظهرت موهبة الطفل محمد عبد الوهاب بشكل مبكر لما كان يحفظ ما ترمى الى سمعه من الادوار والاغاني القديمة ويرددها بالمدرسة والشارع وكان بيتردد على المسارح والفرق حتى يسمع المزيد منها استاذ فؤاد شو بتحكي لنا عن بدايات موسيقار الاجيال استاذ محمد عبد الوهاب
يعني بالفعل نحن بنعرف الاستاذ محمد عبد الوهاب حتى بحياته بعدين يعني بس ما ابتدى يكبر وشيء حياته كانت كتير
كلام صح
كان شديد الابتعاد عن الناس ما كان لا بيعطي مقابلات ولا تصاريح ولا شيء ابدا كان كتير كتير متزوج بعكس وكان طفل كان يعني مش طفل شقي بس كان بيتنقل كتير كتير من وراء انه ياخد العلم
نعم 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 يقال هذا الشيء انه فعلا كان
في حادثة بيقول انه عبد الوهاب كان ابتدى يدرس القرآن هو في سن 4 سنين وحتى تجويد القرآن بالنسبة لواحد الشيخ كان عندهم في الجامعة
يا سلام
كان صوته جميل جدا
يا سلام
فأحبه بعد فترة وكاد انه عبد الوهاب يصير مقرئ كان يصير مقرئ بس ما بعرف هلا من حسن حظه ولا من سوء حظه بعد فترة هالشيخ تغير فبيقولوا انه اجى الشيخ كان يملك صوت العياذ بالله بهالصوت فكان هالشيخ سبب
بانه عبد الوهاب
رئيس عبد الوهاب انه يغير فكره انه يصير مقرئ او
على قدره هو
نعم
يقال انه ب 1914 يعني ابتدى عبد الوهاب العمل كمطرب وهو بسن 10 كان يغني ما بين الفصول يعني فصول مسرحية قد يكون. ويقال أنه سمع فوز الجزائر لصاحب إحدى الفرق وقرر تقديمه للجمهور رغم صغر سنه، وحتى أنه إعلان يقول الطفل الأعجوبي الذي كان يغني لسلامة حجازي. وهون بيت القصيد أنه بينما كان عبد الوهاب عم يغني بين فصول الروايات، فقط عبد الرحمن رشدي المحامي شاهده الأمير الشعراء، وبعتقد هي هي اللي كانت نقلة نوعية. شوقي في إحدى الليالي يغني يقال أنه أشفق عليه واستنكر أن يحترف العمل بهالسن الصغيرة، وبعدين يعني وقفوا لعبد الوهاب،
حتى بيقولوا أنه راح اشتكى فيه للبوليس.
نعم نعم، أنه كيف على الحكمة دار طلع القاهرة.
نعم، صحيح، لولد بهالعمر أنه يصل للساعة 2-3 الصبح.
صحيح صحيح. لكن من عام 1917 يعني تنقل عبد الوهاب لعدة سنوات بين عدة فرق مغني ما بين فصول وعمل، حتى أحيانا من وراء الكو عرف على عدد من الفنانين. بال21 وهي كانت بداية البروفيشنال الاحترافية، ابتدى عبد الوهاب يغني بفرقة سيد درويش، وهو متأثر جدا بالسيد درويش، حتى أكثر أغاني يلي ما قبل إضافات التطورات كان متأثر بأسلوبه حتى للسيد درويش، لأنه يقال أن السيد درويش وهذا حقيقي أضاف إلى رصيده الفني من الغناء القديم من أدوار عبد الحمولي وأصايد سلام حجازي وغيرهم، فحفظ عبد الوهاب بشكل كبير كل خلال الأربع سنوات، يعني فينا نقول ما بين 1917 و21 حفظ أغاني والأدوار. وساقت الأقدار هالعملاق بالصدفة وتعرف على السيد درويش بهذيك الفترة، وأخذ دور البطولة الغنائية في أوبريت شهرزاد، وكان ساعته عمره 17 سنة. فهذا يعني كان هو سبب التقرب ما بينه وما بين سيد درويش. لكن في يقال بعام 1922 ابتدأ عبد الوهاب أو عمدا في حياته عرض عليه بديع خيري السفر مع فرقة الريحاني، فقام برحلة إلى فلسطين وسوريا ولبنان، ولكن النتيجة كانت فاشلة وما استطاع عبد الوهاب أن يقدم الأغاني كما كانت عليه. على أي حال يعني برأيي ما نحكي عن هالفترة ونحكي عن الغناء والتلحين الشرقي يلي ابتدأ فيه عبد الوهاب ورعاية أمير الشعراء له، لأنه يقال أنه هو يتنقل بهذيك الفترة ما بين 1923 و1924 تعرف على الصبجي، بعدين عمل كمدرس للأناشيد برضه ما فلح، لأنه بهذيك الأيام يقال أنه ما كان في غير أناشيد السيد درويش.
وبعتقد الصبجي كان أول أستاذ له للعود. نعم. أستاذ. نعم. العود اللي درسه.
نعم.
العود
التحى لأنه عبد الوهاب بنادي الموسيقى الشرقية.
نعم.
وتعرف على الأستاذ الصبجي، وفعلا الأستاذ الصبجي هو من أول من عرفه على علم المقامات ودرس الموسيقى على يده، وبنفس الوقت درس التدوين الغربي للموسيقى، وهي نقطة كتير هامة، لأنه نحن بنعرف أنه عبد الوهاب استفاد من الألوان الغربية، بل أحيانا ينقل الموسيقى الغربية كما هي. يعني هلأ الحقيقة أستاذ فؤاد أنا بعرفه وهذا الشيء واضح موجود عندي ومستعد سمعه للأستاذ المستمعين، أنه حياتي أنت ماليش غيرك هي أغنية 100% مأخوذة من إحدى أعمال فيردي عندي.
صحيح.
يتهم عبد الوهاب بأنه سرق بعض الألحان. يا سيدي أنا واحد من الناس كموسيقي بقول كتر خيره على هالسرقة.
يا سيدي إذا كانت أغنية من بين 2,000-3,000 أغنية انسرقت حتى ولو كانت بالكامل فما هي جريمة.
أدامه الله
اليوم عم بيسرقوا بالميات أغاني
لكم ما عم يسمعوا، يعني ما عم يستفيدوا،
وبيحطوا فولكلور بالأخير. كل أغنية جايبينها من اليونان وما بعرف، بيحطوا فولكلور.
بالعكس يعني ساعد هو بارتقاء المستمع أو المتلقي العربي بالارتقاء إلى مستوى راقي ومتميز غير عن اللي
هو
كان.
حاول كتير يبتعد عن جو سيد درويش.
نعم.
والموسيقيين اللي كانوا قبله،
وهذا سبب نجاح.
صحيح.
وهذا سبب.
صحيح.
طيب فرعايته لعبد الوهاب هي كانت نقطة البداية، وبعتقد أنه هي الفيصل الأول في حياة عبد الوهاب. عبد الوهاب ب 1925 بعد وفاة سيد درويش اللي توفى في عام يعني بهذيك الفترة، عبد الوهاب يكمل تلحين رواية سيد درويش كيلوباترا. من تلحين عبد الوهاب لحن أوبريت كامل وهي قنصل الوز لفرقة نجيب الريحاني. الأستاذ عبد الوهاب يلتقي بأمير الشعراء وبنفس الوقت أول لحن كتبه أحمد شوقي باللغة العامية في قلبي يا عيني مشهورة، فيها مقطع بيقول توحشني وانت وياي واشتقلك وعينك على عيني معروفة. لكن القصيدة التي أخذت الحد الكبير من الشهرة هي قصيدة يا جارة الوادي اللي رددوها كتير من المطربين، وأجمل ما غناها السيدة فيروز ومرحوم الدلال الشمالي. نستمع إلى يا جارة الوادي.
يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكرى. يا مثلت في الذكرى هواني وفي الكرى والذكريات صدت سنين الحاكي. ولقد مررت على الرياض ولقد مررت على الرياض ولقد مررت على غنى أكنت حيالها ألقي لم أدر ما طيب العناق على الهوى حتى ترق فقط عيدي فطاتي. لا ما أدري لا ما أدري لا ما أدري ما أصيب العين يا للهوى حتى ترفق عيني فطواتي.
الله 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 على الصوت وعلى الإبداع وعلى هالرقي استاذ فؤاد بالتعامل مع الكلمة، وعلى هالرقي بهالترجمة اللحنية الراقي الصافي لهكذا كلام. يعني استاذ فؤاد نحن اليوم عايشين ب ب ب ب
عايشين بعصر الجهل،
الانحطاط الفني حقيقة،
عايشين بعصر الجهل بالفعل.
فعلا هو عبارة اليوم عن جهل فني حقيقة. على أنه أول أسطوانة لعبد الوهاب سجلت كانت في عام 1927، سجل أسطوانة من ألحان وكلمات الشيخ يونس القاضي يلي هي فيك عشرة كوتشينة. وقد ظهر يقال أنه بشكل واضح ظهر هذيك الأيام تأثر بموسيقى سيدر، ويقال أنه أيضا في نفس العام سجل عدد قياسي من الألحان بلغ 17 لحن. أستاذ فؤاد في رأيك، يعني نحن طبعا عم نقسم المواضيع ما بين الحلقة، طبعا الحلقة القادمة حنتابع هذا الموضوع، حنتابع استطاع أنه يعني ينقلوا النقلة نوعية، ولكن في رأيك أستاذ فؤاد من هو الذي استطاع أن يغني عبد الوهاب بنفس رقي الأسلوب والروح؟
شوف بالفعل أنا بالنسبة لمتابعتي، تعرف أنا بتابع كثير هالأمور هاي، بالنسبة بزمانه كان في مطرب عربي سوري صفوان بهلوان،
ولا زال
طبعا هذا ولم يزل موجود، وبتذكر سنة 73 وكان طالع جديد ورعى القاهرة وسمعوا محمد عبد الوهاب هذيك الأيام،
صحيح،
وطلب منه يسجل أغنية، فأعطاه أغنية مريت على بيت الحبايب،
يا سلام، وقفت لحظة
وبتذكر بيوم رحمة الله عليه الأستاذ رفيع حبيبة هو اللي وزع له هي من أول وجديد، توزيع بتوزيع جديد، نعم،
هي غير معلوم جديد،
نعم، غير لحن الأساسي،
نعم صحيح،
أستاذ ربيع حبيقة وزع له هي،
وأنا سمعتها حقيقة، نعم، وزع على صفهم بهلوان
73-74
صحيح بتلك الفترة،
وكانت هالخطوة هاي بداية دخول صفوان بهلوان إلى مصر،
وأنا اللي سمعته أنه في إحدى السهرات كان أستاذ صفوان بهلوان أستاذ عبد الوهاب، فقال له يا ابني ده أنت ذكرتني بشبابي، وأنا هلأ أمامك بوعد سادة المستمعين الأسبوع القادم حتسمعوا إلى أغنية هي، حتى أستاذ فؤاد ما بيعرفها، هي سهرة خاصة ببيت عبد الوهاب، عبد الوهاب وصفوان بهلوان مع بعض عم يغنوا، وصفوان ينشد لعبد الوهاب، هي مفاجأتي لكم الأسبوع القادم، هذا تسجيل نادر جدا ومعه تحته 10,000 خط يعني خط.
بس بحب أضيف شغلة فيه، الأستاذ عادل مأمون المطرب المصري المشهور
طبعا
اللي مثل عبد الحمولي،
نعم نعم أكيد،
هو أرمز عبد الحمولي، هو كان كمان من الناس اللي غنوا عبد الوهاب
بنفس الإحساس، نعم. على أي حال أستاذ فؤاد، عام 1928 هذا يعد عام فيصل بحياة الأستاذ محمد عبد الوهاب، هو عام 1928 عام في الليل لما خلق هذا النوع الجديد الذي ظهر بأسلوب متميز ومختلف تماما عن كل ألحان عبد الوهاب وعن كل ألحان السيد درويش، طبع بصمة وهابية بحتة، لأنه أحدث هاللحن لعبد الوهاب دويا هائلا وأثار إعجاب الجمهور والمثقفين والعامة على السواء. وأنا برأيي أنه هذه الأغنية عنوانها الفن للفن، يعني الفن يخدم الفن، هي عبارة عن حالة تصورية جميلة جدا لكلام من أرقى ما يمكن، وبعدين عبد الوهاب أثبت عظمته بأسلوب تلحينه، وابتدى من 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 الأقصى من النوطات العالية في الغناء، طبعا احنا بنعرف انه هي مشاعر شوقي وهي أغنية وصفية وكتبت مثل شكل المونولوج، وكان فيها عبارة عن استرسال من البداية للنهاية وليس فيها قصدي.
نعم.
شو رأيك أستاذ فؤاد نستمع على لجزء من في الليل لما خلي؟
Yeah.
يعني لحن فعلا مختلف استاذ فؤاد، وبنفس الوقت هو اسلوب شديد بي 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 بالتلحين، في نوع من الشجن، في نوع من الحرقة، يعني كان لون مختلف نهائيا.
عطى الوان كتير استاذ عبد الوهاب، كتير كتير.
على اي حال يعني اليوم الاتصالات هائلة، حناخد اتصالات، مبدي نضطر استاذ المستمعين على ناخد اتصال. الو
حبيب قلبي،
يا اهلا وسهلا ومرحبا.
ايه اللي انت بتعمله فينا ده؟
الله يديمك يا استاذ راشد،
طبقا بالقوارير.
الله يخليك، اشتقنا لك يا استاذ.
ليه ايه ده؟ ايه يا عم المعجم على ايه الحاجات الجميله؟
الله يخليك،
الحاجات الجميله اللي مش ممكن باي حال من الاحوال هتعوض.
الله يخليك،
استحاله يعني.
والله والله يا استاذ راسم، اول شيء اشتقنا لك، ثاني شيء دائما بنحب نكون عند حد حسن ظن الساده المستمعين، ودائما بنحاول قصارى جهدنا انه نقدم شيء لحتى يرد لفننا العربي الاصيل العظيم شيء او هالاساتذه الكبار شيء مما يعني من الوفاء، حتى يعني يرتاحوا بتربتهم مثل ما بيقولوا.
الف خير،
الله يديمك
يعني. لحن وكلام جميل جميل جميل، وهو اداله حقه.
يا سلام، يعني ملك عبد الوهاب، ملك حقيقة، ملك متوج على الموسيقى العربية كلها. الله يديمك يا استاذ، انت كتر خير
حبيبي، ربنا ما يحرمنا منك.
الله يخليك، يديمكم بالصحة والعافية يا استاذ،
منك بتدخل البهجة
والأنس
والسرور علينا.
الله يخليك،
كل يوم أربع.
شكرا يا سيدي، شكرا يا استاذ راسم، الله يديمك.
تصبح على ألف خير،
وانت بأهل الخير. الله
شكرا يا
استاذ. كمان في هاتف آخر ناخذه. الحقيقة كثرة هاتف، طيب تسمحوا لي بس بفاصل صغير، من بعد إذنكم تفضل.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شام المجد، أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
مرحبا أبو صطيف، أهلين وسهلين، وينك؟ ما عم شوفك لك أبي.
الله وكيلك، من قرني لقرني بدي بيع هالبيت، ما كان ينباع معي.
هلا ليش الدوخة؟ اتصل بشوزة الحج حسين، بعت لي بيتي من 20 سنة. الله وكيلك، بس رعواز وأحسن سعر. اسم شركتها في تور أمها حبيبي، 514-824-6262. شو؟ شوزة الحج حسين، 514-824-6262.
بدك شقة بدك بيت، مع جنيني لو حبيت. بدك شقة وبدك بيت، مع جنيني لو حبيت. تلفن لسوزان حسين، بتلاقي لك أحلى بيت.
تعبتوا من دفع $50 وأكثر شهريا لمشاهدة بعض الأقنية العربية؟ ساكنين بكوندومينيوم أو أبارتمنت وما فيكن توضعوا ساتلايت ديش لتحصلوا على القنوات العربية؟ ساتلايت هول سيل عند الحل، 50 قناة عربية مباشرة من الشرق الأوسط على التوقيت الكندي، من الام تي في، او تي في، روتانا وغيرها، $30 أمريكي بالشهر بس. ساتلايت هول سيل، اشتراك بدون كونترا، اونلاين كاستمر سبورت على 1400 سوفي ويست سويت 241، مقابل محلات ادونيس وفوق جينز ديبو. 514-561-5666.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477، 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
اللحظات الحلوة بتمرق بسرعة، وقف الزمن ورجع الذكريات مع أحلى الصور عند استوديو الحكيم.
من صور الأعراس لصور جواز السفر، صور بروفيسيونيل 100%. اتصلوا على 514-376-7127 والعنوان كمان 7127 بولفار سان ميشيل قرب جان تالون. استوديو الحكيم، صور بتفتخر فيها بالمستقبل.
مع فوتو الحكيم، ذكريات زوينة بخديم العيشة.
ريستوران سبيكتاكل سوبي دوي موزايك.
شوفوا حبيبي يا نانا، شوفوا شوفوا.
نوتر ديفيز لا كاليتي اي با لا كونتيتي. سهره من سهرات لعيد الموزايك تجمع موزايك الفن الشرقي اللبناني والمغاربي بطاوله ومائده لقمه طيبه وهنيه من الماكولات اللبنانيه والعربيه المغاربيه بجلسه راقيه وملوكيه مع موسيقى راقصه وهنيه كل ليله الجمعه والسبت. برنامج منوع من موزايك الاغنيه اللبنانيه والشرقيه والمغاربيه مع نجوم الموزايك عزيز وسيم بالاضافه الى النجمه اللبنانيه ليندا سعد ومطرب امير حلب في مونتريال ربيع حجر. كمان بالاضافه الى برنامج عائلي يوم الاحد بعد الظهر من الساعه 3 الى لغايه الساعه 7 مساء. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا عبر الانترنت mimozaik.com soupedanson.com او 514-334-5777.com.
مجموعة ريكاردي للتأمينات في خدمتكم منذ 21 عاما، أخصائية في تأمين الشركات الصغيرة والمتوسطة للتأمين على المباني التجارية أو السكنية والتأمين على المطاعم ومحلات الأغذية والمكاتب والجمعيات الخيرية بالإضافة إلى رجال الأعمال وشركات البناء. يسعدنا أن نقدم لكم خدمات تلائم متطلباتكم. رسالة موجهة من بيتر ريكاردي رئيس مجموعة ريكاردي للتأمين. هاتف 514-881-2100 881-2100.
مرحبا مؤيد،
يسعد مساك، خلتوني
كيف أحوالك؟
الله يخليك
مؤيد، رح تحضر المباراة الأسبوع الجاي ولا
إن شاء الله، بس لنشوف إذا ما تضارب الوقت مع فقرة.
والله هو يمكن يضارب الوقت مع يعني الأسبوع القادم المنتخب السوري رح يلعب مع الإمباكت دوموريال.
أيوة.
الساعة 7:30 جولاي على استاد سابوتو. طبعا البطاقات موجودة بدعم من القنصلنا الفخري السيد نيلي كنعو بفارماسي جان كوتو على 235 كود فيرتو بأسعار مخفضة 10 دولارات سعر البطاقة، أو اللي بيحب يتصل ويأخذ معلومات على استاد سابوتو 514-328-3668. إذن موعدنا مع المنتخب السوري وفريق إمباكت دوموريال بمباراة كتير حلوة إن شاء الله، نتمنى لهم الفوز على الساعة 7:30 على استاد سابوتو يوم 8 جولاي الأسبوع القادم الساعة 7:30.
أستاذ خلدون سكوت وعلامة الرضا مو هيك؟
نتركك مع فقرتك ومستمعينك.
شكرا أحبائي المستمعين، عودة للموسيقار محمد عبد الوهاب. طبعا احنا الأسبوع القادم سنتابع فقرة موسيقى أو فقرة الفنية مع موسيقى الأستاذ محمد عبد الوهاب. حقيقة الاتصالات كثر، بناخذ اتصال على السريع بعدين نتابع. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا أخ زكية، كيف حالك؟ الله يخليك يا هلا.
حقيقة كيعجبني الاستماع ليكم والدردشة اللي مع السيد فؤاد، ولكن في نفس الوقت ما كنت مالكش نفسي خصني عاوتاني باغية نتكلم معاكم.
الله يخليك يا
رب. باش نشكركم، السلام عليكم.
خيرك، الله يسلمك يا
رب.
شكرا يا ستي، يعطيك العافية. أستاذ فؤاد عبد الوهاب في الثلاثينيات يعني أبدع أعمال من الأعمال الخالدة التي كانت يعني لها أشكال أو قوالب فنية مختلفة، مثل فرض وليلة الوصل استني، كلمات أحمد شوقي في 26، أحب أشوفك كل يوم، كلمات حسن أنور ب 28، عشقت روحك، كلمات محمد متولي ب 30، القلب يا منتظر وحبيب القلب، لكلمات أمين عزة الهجين. يعني استطاع أن يبدع بكل القوالب الفنية العربية.
يعني ممكن يكون أستاذ عبد الوهاب الملحن الوحيد أو المطرب والملحن الوحيد اللي قدر يتطرق لكافة أنواع المغنى العربي بالموسيقى العربية.
صحيح. من أدوار،
عمل قصائد، نعم، طقاطي، مواويل، مونولوج، وأدوار، وحتى أغاني أفلام.
صحيح صحيح.
فكان إنتاجه غزير غزير جدا.
صحيح ومبدع يعني آلاف الأغاني وكل واحدة لها
نوع تنويع. نعم. كبير كان بالألحان.
إلا الأغنية التي لا زالت موضوع جدل حتى تاريخ اليوم وأنا واحد من الناس اللي بدي أتجادل فيها مع كثير من الناس ومعك الأسبوع القادم وهي آخر عمل له، هل هذا كان قرار صحيح أم لا، اللي هي من غير ليه. طبعا نحن حنتحدث عنها بإثباتات علمية موجودة حول هذه الأغنية. على أي حال أستاذ فؤاد، شو رأيك مستمع ولو بجزء من دور أحب أشوفك كل يوم؟ يا ريت أستاذ خلدون يسمعنا أحب أشوفك كل يوم. الحقيقة في كثير من الناس ما تعرف أنه تعتقد أغنية هي عبارة عن دور.
نعم.
مستمع. يعني أستاذ فؤاد هذا لحن عمره 80 سنة، بس الوقت تشوف عظمة عبد الوهاب أن يركب هارموني تآلف أصوات ولكن ليس آلاتي، بينما عبارة عن هارموني ما بين صوته وما بين كرات. يعني هاي التجربة ابتدأ الشيخ سيد درويش بعدين أستاذه اللي هو أستاذ عبد الوهاب طبعا العملاق الأستاذ محمد قصبجي. يعني هاي لمسة فنية،
هذا هو التطوير اللي كان عم بسعى عليه طول عمره محمد عبد الوهاب،
ولكن مع المحافظة
يخرج عن القالب اللي كان معروف هذاك الوقت، القالب التقليدي اللي ما فيه غير مغنى وموسيقى ومقدمة.
نعم. لكن مع الحفاظ على 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 اللون الشرقي. على العموم يعني استاذ فؤاد عبد الوهاب هي بعتقد كمان كانت مرحلة بحياة جديدة. ابن عبد الوهاب يتلقى عروضا في العمل بالسينما، التقى مع يعني هو بعتقد انه الشخصية اللي هو المخرج محمد كريم غير مجرى حياته، وهو اللي اخرج له افلامه الستة اللي كانت بعدها. لكن الحقيقة يعني من خلال نقاشنا استاذ فؤاد خبرتني على انه لحن لنور الهدى كمان، مو هيك؟
اي نعم، بس ما تسجل.
ما تسجل.
بيقولوا عبد الوهاب ما كتير تشجع عنده يلحن الأدوار، هو ما كان بيحب يلحن الأدوار كتير.
هو بالمناسبة يقال أنه آخر دور لحن بتاريخ الموسيقى العربية كان في عام 1936 لحنه الشيخ زكريا لسومة لست أم كلثوم. أنا هذا اللي سمعته الحقيقة، بس خانتني الذاكرة باسم هذا الدور. على أي حال عام 32 يعني هو يعد يعني هذا العام الذي سمي فيه بشكل غير مباشر قد يكون عبد الوهاب مطرب الملوك الأمراء، لأنه غنى بافتتاح معهد فؤاد أول الموسيقى العربية اللي هو معهد الموسيقى العربية أمام بعض ملوك الأمراء اللي حضروا الافتتاح، وبذلك تم يعني فينا نقول أنه فضل أحمد شوقي عليه. عبد الوهاب من القصائد اللي غناها لأشعار شوقي: يا جارة الوادي علموه كيف يكفو فقفا، تلفت الضبية الوادي أنا أنطونيو مدناك قفاه مرقده، سجى الليل ردة الروح مجنون ليلى مقادير من جفنيك، منك يا هاجر دائي يا ناعما رقدت جفونه دمشق، يا شراعا وراء دكلة يسري جبل التوبات آلام إلام الخلف. يعني تصور هي قصائد وقصائد شعري يعني مو كلمة
خوري لأحمد رامي.
نعم، ومن الشعر العامية طبعا في الليل لما خلي اللي يحب الجمال يسمح بروح وماله الله على الأغنية اللي هي أغنية فعلا عنوان الفن بلبل حيران ترضيني وتغضبيني شبكتي قلبي شجاني نوحك يا بلبل قلبك قلبي غدر بي الليل بدموعه جاني النبي حبيبك والنيل نجاشي التي تمثل عظمة النيل لدى محمد عبد الوهاب. أنا بدي أهدي السادة المستمعين موال من أجمل المواويل اللي هو شجاني نوحك يا بلبل، لكن في معنى الاتصالات كتيرة، خلينا ناخد اتصال قبل. ألو
ألو، مساء الخير مؤيد.
يا أهلا وسهلا،
كيفك؟
تحياتي، من معي؟
نسمع.
اهلا وسهلا، يا مرحبا.
ديك بتقدر تحط لنا الاغنيه تبع يما القمر على الباب؟
انا الحقيقه عم بتحدث اليوم عن الاستاذ محمد عبد الوهاب، ان شاء الله في حلقات قادمه.
الحلقه القادمه
ان شاء الله بحلقات قادمه بعد سلسله عبد الوهاب.
شو اخبار المباراه تبع سوريا؟
الحمد لله بخير، ربحنا 2-1 والجمعه الجايه ان شاء الله حنربحهم.
اليوم هي المباراة مش اليوم؟
الأربعة الجاية.
الأربعة الجاية، يلا إن شاء الله نربح.
شكرا يا ستي، شكرا على الاتصال،
يعطيك العافية.
الله يعافي لي قلبك يا رب. في صوت أولاد صغار كمان. على أي حال بناخد أغنية شجاني نوحك يا بلبل ونستمع لهذا النوح الجميل بصوت عبد الوهاب. Yeah.
سجاني لوحك يا بلبل وانت بتغني سجاني لوحك يا بلبل وانت بتغني شغاني نوحك يا بلبل وانت بتغني.
يعني استاذ فؤاد ليالي لا يعلى عليها وصوت رنان من اجمل ما يمكن. فيما اتصال كمان ناخده ما حابب نطير السادة المستمعين ناخد الاتصال الموجود معنا. ألو
بونسوار.
بونسوار أهلا وسهلا.
كيفك مش عياد؟
يا أهلا وسهلا. مين معي؟
وداد دراني.
يا أهلا وسهلا مدام وداد. يا مرحبا.
شو السهرة الحلوة؟
حل أيامك يا رب كلك ذوقي يعني ستي.
يعني طربتنا مزبوط.
الله يخليك يا رب. يا أهلا وسهلا ومرحبا.
يخلينا إياك. فيك تحط لنا غنية يا ببر قدرية؟
إن شاء الله. إن شاء الله. الأسبوع القادم بإذن الله.
وفي عندها غنية قفنوها
علم الغزة إن شاء الله. حنتعرض لموضوع القصائد فنحطها إن شاء الله.
أنا كتير بعزة.
تكرم عيونك ست وداد وشكرا على اتصالي. خلي ليك يا رب. أستاذ فؤاد قبل ما ننتقل لمرحلة السينما يقال أنه أستاذ عبد الوهاب دخل الإذاعة في عام 1934 دخل استديوهات مصر يوم افتتاحها. يعني يقال يعني هو من أوائل الناس اللي سجلت أغانيهم في إذاعة القاهرة في عام 1934. أفلام عبد الوهاب إذا كنا لازلنا عم نحكي عن فترة أو مرحلة الثلاثينيات فأفلام عبد الوهاب طبعا الفيلم الأول في عام في الثلاثينيات في عام 1933 هو فيلم الوردة البيضاء وغنى فيه النيل نجاشي وقفنه علم غزل وضحية غرام
المدانة. ورثة الحب اللي أكتر أغنية اللي شهرت بالفيلم.
صحيح صحيح.
يا ورثة الحب.
صحيح. ودموع الحب أيضا هو الفيلم في عام 1935 غنى فيه أسر الأمان وسهرته منه الليالي.
كروان حيران.
نعم وكروان حيران هو يعني دخل أول فيلم غنائي وقال إنه كان عمره 29 سنة اللي هو فيلم الوردة البيضاء. والأغنية اللي بعتقد أخذت شهرة كبيرة من يعني من خلال الأفلام واللي هي أغنية الدويتو تبع يد النعيم اللي انت فيه قلبي. هلأ كان في فيلم كمان سينا أو فيلمنا هو يحيى الحب في عام 1938 لكن فيلم أو أغنية يد النعيم اللي انت فيه قلبي هو وليلى مراد ويقال انه كان هذا الفيلم العربي الأول الذي كان فيه قبلة مصورة. ما بعرف عندك معلومة عن الأمر أستاذ فؤاد؟
لا ولا أبدا
سيدي. على أي حال مهم كان في بوس الفيلم يعني. على أي حال نستمع إلى دويتو بعتقد من أربع دويتات يلي هو يد النعيم اللي انت فيه لقلبي عبد الوهاب وليلى مراد.
وكان خيالك كله جنون في اللي بدل عينك مني
والجو رق ورتاح البال وطمن القلب الحيران وسعدت الروح واتمنت بالقرب من بعد الهجران.
انت اللي كنت السبب يا استاذ فؤاد. على اي حال يعني بما انه احنا الاسبوع القادم نتابع استاذ فؤاد من عام 1940
ان شاء الله
لباقي
رح نتوسع اكثر بالنسبة أكيد للاغاني
أكيد اللي طيب هلا الاغنية اللي حضرتك ذكرتها والشهيرة جدا اللي فيها كل ما خلق الله من الورود اللي هي وردة الحب الصافي.
نعم.
تسلم ايدين لسائكي. انا حابب ودع السادة المستمعين فيها لكن باخد تليفون على السريع قبل ما ننتهي. الو
الو مؤيد مرحبا.
يا اهلا وسهلا. مين معي؟
صحتك يا ابا.
الله يخليك. يا هلا
هادي العراقي.
يا اهلا وسهلا حياكم.
كيف حالك يا
أهل. الله يخليك يا ميت مرحبا.
حقيقة انا اسف لانه يمكن اخذ من وقتك شوية دقيقة او دقيقتين.
الله هو ما صفيان غير دقيقتين والله.
اشكرك جدا يعني.
الله يخليك.
بس انا حقيقة يعني تساؤلات عندي فقط.
نعم.
انه هذا الزمن اللي دا نسمع به هذه الروائع وهالاصوات.
نعم.
المفرحة والعظيمة والخالدة.
نعم.
يعني التساؤل انه هل هو الظرف الزمني السياسي والاجتماعي اللي أنتج هذه الأصوات؟ مثلا أنا طبعا كنت صغير أيام عبد الوهاب ما كنت أعرف شيء من أغاني لا أم كلثوم القديمة ولا رياض السلطات الرائع الخالد. لكن التساؤل الآن أنه هل كانوا هذول الناس يعني مروا في زمن أنه هادئ ورائق وجميل وشجعهم على هالإنتاجات هذه؟ وإحنا هل من الممكن يعني مرة ثانية أن نعيد إنتاج مثل هذه الأصوات وهذه الألحان وهذا الـ
والله أول شيء بدي أشكرك على السؤال. ثاني شيء ما بعتقد أنه تنعاد. هلا عم تطلع أحيانا حالات فلتة يعني من المطربين لكن للأسف الزمن غير زمان والأجواء غير أجواء يا أخي. على أي حال أنا تسمح لي معلي بدي أشكرك لأن ما صفي عندي إلا دقيقتين.
شكرا
يا سيدي حياك الله.
إن شاء الله.
الله يخليك.
مع السلامة. الله معك.
أحبائي المستمعين ولو بدقيقتين ما حابب إني ودعكم دون ما نسمعكم أغنية. أشكر أستاذ فؤاد معي بالاستوديو.
شكرا.
أسبوعنا القادم لقاء إن شاء الله. يا وردة الحب الصافي الأغنية الجميلة جدا نستمع إليها بالنهاية بتوقيع الأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب. تصبحوا على خير.
صباح الخير.
يعطيك العافية.
تسلم ايديني لسقاكي يا وردة الحب اصبر تسلم ايديني